من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا يوم الأحد 27 من ذي القعدة، وهذا المجلس في بيان المشعر الحرام الذي هو من مقاصد الحج ومن شعائره، حيث قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والإفاضة من عرفات تكون لمن أقام بها ثم انتقل عنها، هذا الذي أفاض، كالكأس والوعاء إذا أفاض بالماء بعد أن يمتلئ يزيد ما امتلأه عن هذا الإناء. فإنه عليه الصلاة والسلام لما نفر من عرفات بعدما دخل عليه الليل حيث غربت الشمس وغاب القرص قرصها وذهبت الحمرة قليلة، أردف وراءه عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأشار بيده إلى الناس لما تزاحموا وتدافعوا: أيها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والاندفاع، وهذا أثر العبادة وأثر التقوى وأثر طمأنينة الإيمان، أنها تورث صاحبها هدوءا ورسوخا، وتورثه تؤدة. حتى في باب الجهاد في سبيل الله الذي فيه القوة والشدة وفيه إرهاب العدو إرهابا مشروعا، لا بد من هذه التؤدة. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون أي يخوضون أيهم يعطاها، من هذا الذي له هذه الصفة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه صلاة الصبح، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فدعي فجيء به فبصق النبي على عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم قال: هذا الشاهد، انفذ على رسلك، لا عجلا ولا طفقا، على رسلك، واثقا مطمئنا بتأييد الله ومطمئنا بإيمانك بالله أن الله ناصرك، حتى تنزل بساحتهم بساحة يهود، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله بالإسلام؟ أنت. ما حق الله فيه؟ حق الله فيه التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال عليه الصلاة والسلام في نفرته ودفعه من عرفة: أيها الناس، السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع أي بالعجلة. وشد خطام راحلته حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، فإذا وجد لها فرصة نص لها أي أرخى لها، أرخى لها تسير العنق أي السير الذي لا يكلفها، كما قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت: لك الويلات إنك مرجلي، تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري فيمرأ القيس فانزلي، فقلت لها: سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعللي. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم، لأن من عرنة إلى مزدلفة في إصعاد، في الطريق وقف وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة ولا أنس آخر كلام، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رديفه على بعيره: الصلاة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني بالمزدلفة. لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب في عرفة، ولم يصليها في الطريق، وإنما أخر صلاة المغرب وجمعها مع العشاء فصلاهما جمعا وقصرا بالمزدلفة. وقبل ذلك صلى صلاة الظهر والعصر في أول وقتها حين زاغت الشمس في وادي عرنة، صلاهما في وادي عرنة، وهذا أصل لجمعي التقديم وجمع التأخير، وأن ذلك جائز للمسافر يراعي به الأنسب والأرفق له ولرفقته. والأصل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه أصحابه في السفر، أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو مقيم في سفره جمع الصلاتين جمع تقديم، لأن هذا هو الأرفق، وإذا حضرت الصلاة وهم شادون في الطريق أخر الصلاتين إلى جمع تأخير، لأن نزول القوم وتهيئهم للصلاة يأخذ وقتا، وهذا لا يتناسب وسيرهم في عرفة. لم يصلي بهم المغرب والعشاء في عرفة، لماذا؟ لأنهم أولا منشغلون بالدعاء والوقوف، وثانيا منشغلون بالدفع، متحفزة نفوسهم إلى أن يدفعوا ويفيضوا من عرفات، ولهذا مجرد ما حرك عليه الصلاة والسلام وهم ينظرونه حركوا معه سريعا، فنفوسهم منشغلة قلقة بهذا الدفع، فلم يصلي بهم لوجود هذا العارض النفسي الذي ربما حال بينهم وبين خشوعهم في الصلاة. ولأن عرفة ماذا؟ حلال، حل وليس بالحرم، فأراد منهم وأراد لهم عظيم الثواب والمضاعفة، فرفق بهم أولا صلى الله عليه وسلم، ورفق بهم في الآخرة ليزداد أجرهم وتضاعف صلواتهم في الحرم، إذ كل ما هو داخل حدود الأميال حرم، والصلاة فيها مضاعفة بما جاء بالوعد النبوي الكريم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وهذا يشمل مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم، فضلا من الله جل وعلا ونعمة. والشأن ليس بالمضاعفة، فإنها ثابتة ولكن الشأن بالقبول، أن تقبل صلاتك ويقبل حجك وتقبل عمرتك وتقبل عباداتك، هذا هو الشأن الذي يجب أن يكون هو محل اهتمامك أيها المؤمن. قال: الصلاة أمامك، أي في المزدلفة. وأخذ أهل العلم من ذلك استحباب تأخير صلاة المغرب مع العشاء، لأن المغرب حل على نبينا عليه الصلاة والسلام في عرفة، وحل في الطريق، ووقت صلاة المغرب هو أقل أوقات الصلاة مدة، من حين غياب قرص الشمس إلى غياب الشفق الأزرق، الأحمر أو الأخضر، إلى غياب الشفق الأحمر، هذا قول الجمهور. وذهب الحنفية إلى أن وقت العشاء إلى غياب الشفق الأبيض. أيهما يغيب أولا، الأبيض أم الأحمر؟ ها، الشمس تغيب كل يوم يا أخواني، ها، الذي يغيب أولا الأبيض ثم الأحمر. ووقت صلاة المغرب وقت ضيق، ومع ذلك أخر عليه الصلاة والسلام المغرب مع العشاء، وهذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة واجب وركن، لقوله الصلاة أمامك، وهذا القول قول مرجوح، فليس تأخيرها بركن ولا بواجب، إذ لو صلاها بالطريق لصحت هذه الصلاة، ولكن الأفضل والأكمل أن يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة ما دام وقت الصلاة حاضرا. طيب، أن تقول إن وقت المغرب قصير، خذ قاعدة: كل صلاتين مجموعتين يصبح وقتهما وقتا واحدا، كل صلاتين مجموعتين تجمع أحدهما إلى الثانية فإن وقت الصلاتين وقت واحد، لأن هاتين الصلاتين المجموعتين ما بينهما إلا أن يخرج وقت هذه ويدخل وقت الثانية، الظهر مع العصر، متى ينتهي وقت الظهر؟ بدخول وقت العصر، متى يدخل وقت العصر؟ بخروج وقت الظهر. المغرب والعشاء ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق، ويدخل وقت العشاء بغياب الشفق، فكل صلاتين مجموعتين يصبح الوقت وقتهما وقتا واحدا، إن شاء صلى في أوله، وإن شاء صلى في أوسطه، وإن شاء صلى في آخره. ولهذا يرد في أذهان بعض الناس أنه إما يصلي في أول الوقت أو في آخره، لا يتصور أن يصلي في وسطه، يقول: ما دخل وقت العصر، كيف أصلي الظهر مع العصر؟ صار الوقتان وقت واحد، صار الوقتان وقتا واحدا. ولهذا الفجر لا تجمع لا مع الظهر ولا مع العشاء. لماذا؟ لأن وقت الفجر لا يتصل لا بهذا ولا بهذا. فصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة سنة مؤكدة، وليس بركن ولا واجب في أظهر أقوال أهل العلم. متى يجب أن يصلي الظهر المغرب والعشاء قبل المزدلفة؟ وهذه تقال من باب تنشيط الذهن، لغز علمي. متى يجب أن يصلي المسلم المغرب والعشاء قبل قدومه على المزدلفة؟ إذا خشي أن يفوت وقت ماذا؟ المغرب مع العشاء. باقي عندك شيء ولا؟ إذا خشي أن يفوت وقت المغرب مع العشاء فإنه يصلي الصلاتين حيث أدركه الوقت. وصورتها في هذه الأزمان صورة حاضرة ومتكررة، فإنه في شدة الزحام مع كثرة الحجيج ولله الحمد يكاد أن يخرج وقت العشاء وبعضهم لم يخرج من عرفة بعد، خصوصا من كانوا من أقصاها في جهة الجنوب، ومنهم من يكاد أن يخرج وقت العشاء عليه وهو في الطريق إلى المزدلفة. نقول صلوا صلوا في مكانكم قبل أن يخرج وقت المغرب مع العشاء. ولو صلى الحجاج المغرب والعشاء في عرفة لصح ذلك بالاتفاق، لصح هذا بالاتفاق. بلغ عليه الصلاة والسلام المزدلفة، والمزدلفة لها اسمان في الشريعة، فاسمها في القرآن المشعر الحرام، المشعر الحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واسمها في السنة المزدلفة، ففي حديث جابر صلى المغرب والعشاء في المزدلفة، وتسمى في السنة أيضا بجمع. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه بعض أهل السنن أبو داود والترمذي: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطني عرنة. ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف، فارفعوا عن بطن محسر. إذن اسمها جمع، واسمها مزدلفة، واسمها المشعر الحرام. لها اسم رابع، من يعرفه؟ تسمى فيش؟ لا يا أخي، بطن عرنة وينه؟ وين المزدلفة؟ بين بطن عرنة والمزدلفة 7 كيلو. تسمى باسم رابع وهي قزح، تسمى بقزح، وتسمى باسم خامس، من يعرفه؟ اسم قزح هذا عند العرب، تسمى باسم خامس بالميقدة، الميقدة. نفسر هذه الأسماء. المشعر الحرام هذا الاسم الذي جاء ذكر عرفة المزدلفة له في القرآن: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هي مشعر، أي معلم واضح من معالم الحج، أعلمها جبريل خليل الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، عرفه منى ولا يعرف منى، وعرفه المزدلفة ولا يعرفها، وعرفه عرفة قال قد عرفت قد عرفت. فهي مشعر، أي معلم أعلمنا الله به أنه من شعائر الله. حرام لأنه حرم، تمييزا للمشعر الحلال وهو عرفة. تسمى أيضا بالمزدلفة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ وهذا اسمها عند العرب قديما، وجاءت الشريعة فأقرت هذا الاسم. فمن أقوال أهل العلم في ذلك أنها علم محض، كما سبق في عرفات أنها علم محض، علم بالوضع. وقيل سميت بالمزدلفة لأن الحجيج ازدلفوا، أي اقتربوا إلى الحرم بعدما كانوا في الحل في عرفات. وقيل إنها مزدلفة لأنها ازدلفت من منى، أي اقتربت من الازدلاف وهو الاقتراب. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت لهم وأعدت لهم. وقيل سميت المزدلفة لماذا؟ لأن من معاني الإزدلاف مع الاقتراب الجمع، حيث يجتمع فيها الحجيج ويجتمع فيها الناس، وهذا يوافق اسمها الثالث في السنة أنها جمع. وقيل ازدلفت لأن آدم لما تعرف أمنا حواء في عرفة ازدلف، أي اقترب منها قرب الرجل من أهله في هذا الموضع. وتسمى أيضا ثالثا بجمع، وسميت جمعا لأن الحجيج يجتمعون فيها أعرابهم وأهل مكة، لأن أهل مكة من بدعهم في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة وإنما يقفون أين؟ في المزدلفة، ويقول نحن الحمس، نحن أهل الحرم، لا نقف خارج الحرم، محنا مثل باقي الناس وباقي الحجاج أنفة وتعاليا. وسميت جمع بهذا الاسم لاجتماع المسلمين والحجاج فيها بعدما كانوا في عرفات، فإذا أفضتم، والإفاضة بعد المقام من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد سماها بجمع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وقيل سميت جمع لأن المسلمين يجمعون فيها بين صلاتي الظهر والفجر، بين المغرب والعشاء، وهذا القول قول ضعيف، لأنها تسمى جمع قبل الإسلام، وليس قبل الإسلام جمع بين الصلاتين. الاسم الثالث ولا الرابع؟ الاسم الرابع تسمى بقزح، وقزح اسم للجبل، الجبل الذي أزيل الآن وبني مكانه مسجد المشعر الحرام. ويسمى هذا الجبل بقزح من القزح، وهو الاتقاد، اتقاد النور، لأن هذا الجبل كان في طرف جبل كبير ما زال موجود يسمى الميقدة، حيث كان أهل مكة في الجاهلية يقفون أين؟ عند قزح، والناس يقفون في عرفة وينفرون من عرفة متى؟ قبل غروب الشمس، ثم يأتون لا يدرون أين المزدلفة، فكانوا يوقدون على رأس هذا الجبل النار لتكون ماذا؟ علامة لهؤلاء الحجيج أنهم يأتون إلى هذا المكان. فيسمي الجبل بالميقدة لإيقاد النار عليه. وإن تقول تماضر الخنسة في رثاء أخيها صخرا، وإن صخرا لسيدنا، وإن صخرا لسيدنا وعالمنا، كأنه جبل على رأسه، كأنه علم على رأسه نار. العلم هو الجبل على رأسه نار، فهو مع ارتفاعه يوقد عليه النار لينصاه الناس ويقصدونه. وكان الطرف طرف الجبل يحصل فيه إضاءة من هذه النار فسمي بقزح. ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في موضعه الذي بات فيه، ثم ركب راحلته حتى أتى المشعر، أتى الجبل، وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني محسر. وهذا الموضع المزدلفة جددت أعلامه وعلاماته وحدوده، كما جددت عرفة وجددت منى، فأصبح عليها لوحات متميزة في ارتفاعها وفي لونها. لون حدود عرفة اللون الأصفر الفاقع، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذه إيش؟ هذه بقرة بني إسرائيل، أعلام وحدود المزدلفة باللون البنفسجي الزهر الغامق، أعلام منى ها بأي لون ها سترونها إن شاء الله، ولهذا لن أذكر لكم لونها حتى ترونها، عصفا لأذهانكم وعطفا لقلوبكم. جددت أعلامها لأن الوقوف فيها مشعر من شعائر الله زمانا ومكانا. زمان الوقوف بعرفة سبق أنه من متى إلى متى؟ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع فجر يوم العيد. ولهذا روى أحمد وبعض أهل السنن من حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة جاءه أناس من أهل نجد يسألونه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا، الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة. فمن أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك، وفي رواية: فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الوقوف بالمزدلفة يبدأ من صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، وقبلها المبيت بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة يبدأ من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المزدلفة وهو يمشي ومعه الناس، فنزل في أولها، في أول المزدلفة، وصلى وبات وصلى الفجر في أول وقت الفجر، ثم لما فرغ ركب فأتى المشعر الحرام وقال: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. حج الناس مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معروفا بين الصحابة بتحريه وحرصه على تتبع مواطع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نفر عبد الله بن عمر، وقيل عبد الله بن عمرو والأول أظهر، لما نفر من عرفة سأله أصحابه: أين المزدلفة يا صاحب رسول الله؟ أين المشعر الحرام؟ قال: المشعر أمامك. يقول هذا الراوي: فما زلنا في إصعاد، فلما انصبت يدي البعير هبوطا أحسسنا بالهبوط. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أين السائل عن المشعر الحرام؟ قال: ها أنا ذا. قال: المشعر ثم، الآن المشعر الحرام. وهذا دليل على أن مزدلفة كلها مشعر حرام. يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، جمع كلها موقف. متى يبدأ المبيت بالمزدلفة؟ يبدأ وقته من غروب الشمس، وينتهي وقت المبيت بطلوع الفجر، لأن بعد الفجر ليس مبيت، وبعد الفجر استحباب للوقوف حتى يسفر جدا. ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ المبيت بالمزدلفة مشعر من شعائر الحج. لا أخذته أحد. مشعر من شعائر الحج ومن شعائر النسك، ولهذا اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج، وقال به جمع من السلف ونصره الإمام مالك رحمهم الله. وعند الإمام مالك أن هذا الركن يتم بوضع الرحل بأن يبقى فيه ولو جزءا من الليل. وذهب الحنفية أو الشافعية، الشك مني الآن، إلى أن المبيت بالمزدلفة سنة مؤكدة ليس بواجب وليس بركن، وقال به جمع من السلف. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات النسك، ليس بركن ولا بمستحب، وهذا هو أظهر الأقوال وأرجحها لما يلي. ذكرنا أن واجبات الحج كم هي؟ كم واجبات الحج؟ سبعة: إحرام من أين؟ من الميقات، ووقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أي إدامة الوقوف إلى غروب الشمس، ومبيت بالمزدلفة هذا الواجب الثالث، ورمي الجمار، وأول الجمار جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع. النحر أليس من واجبات الحج؟ لا، النحر من الواجبات المتعلقة بالتمتع، وليس الحج كله تمتع، فالمفرد ليس عليه هدي واجب، وكذا المتمتع والقارن من أهل مكة كالمفرد من غيرهم ليس عليهم هدي واجب. المبيت بالمزدلفة أرجح الأقوال أنه واجب. ما دلائل وجوبه؟ دلائل وجوبه أنه فعل تحراه نبينا عليه الصلاة والسلام وقصده، معلوم أن بياته بعرفة أرفق له وأرفق لمن؟ للمسلمين، ومع ذلك كلفهم وجعلهم يسرون بليل إلى أن يصلوا المزدلفة. ثانيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الدليل الثاني أن الله أمر بذلك، فإذا أفضتم من عرفات، فذكر ركن الحج عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأمرنا بذكره في هذا الموضع في هذا المكان عند، فذكر العندية وهي دالة على الظرف المكاني، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم كرر هذا تأكيدا: واذكروه كما هداكم، ثم علله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الدليل الثالث على أن المبيت بالمزدلفة أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله ومن الناس بأن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل. استأذنته أمكم أم المؤمنين. من هي أم المؤمنين؟ لا، ها؟ لا، سودة بنت زمعة المخزومية القرشية رضي الله عنها، وهي ثاني نسائه بالنكاح. أول من نكح من؟ خديجة، ثم سودة، ثم عائشة. استأذنته سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وكانت امرأة ثبطة ثقيلة، ليس الثقل هنا باللحم، الثقل بالكبر، كانت امرأة ثقيلة، فاستأذنته فأذن لها. من قال ذلك؟ أمكم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: واستأذنته أم سلمة أن تدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل، فأذن لها. وأم سلمة هند رضي الله عنها لم تكن ثقيلة ولم تكن كبيرة، كم كان عمرها وقتئذ؟ 36 سنة، إذن نشيطة. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع فأذن لها، بل أرسل عليه الصلاة والسلام مع ضعفة أهله، مع سودة وأمثالها، أرسل معهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد ناهز البلوغ، عمره 13 سنة، أرسله معهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد وددت أني كنت ممن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من المزدلفة مع أهله، وذلك خير لي وأحب لي من مفروح به. تمنت أنها استأذنت رضي الله عنها، فلما أذن عليه الصلاة والسلام للضعفة ورخص لهم بالدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر، دل على أن غير الضعفة ممن ليسوا من أهل الأعذار، لا من الضعفة في أنفسهم ولا ممن يحتاجون إليه في صحبتهم، دل على أن هؤلاء لم يؤذن لهم ولم يرخص لهم، فدل على وجوب المبيت. وهذا نظير إذنه، نظير إذنه صلى الله عليه وسلم وترخيصه للسقاة والرعاة أن يتركوا المبيت أين؟ بمنى. السقاة يسقون الحجاج، يذهبون إلى الآبار يجلبون الماء منها للحجيج، فرخص لهؤلاء السقاة بترك المبيت، رخص للرعاة الذين يرعون ماذا؟ الدجاج، صح؟ أو يرعون الغنم، يرعون ركائب الحجاج وركائبهم مطاياهم، وغالبها من الإبل، لأن من الركائب الحمير وليس من الركائب التيوس، فمن رجبتموه يركب تيسا فهذا فيه خبل، إلا البزران. أذن للسقاة والرعاة بترك المبيت، فلما أذن لهؤلاء دل على أن غيرهم لم يرخص لهم، فهذا من دلائل وجوب المبيت بمنى. الدليل إيش؟ هذا من دلائل وجوب المبيت بمنى وبالمزدلفة. الدليل الخامس، أربعة ولا خمسة يا أخواني؟ الأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. الثاني قول الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الثالث أنه رخص للضعفة ومن معهم بالدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل. وذكرون أن نبين من هم الضعفة، ومن في حكمهم، ومتى الهزيع من الليل. ترى أحيانا ننسى، ليش ننسى؟ لأن أبانا آدم وقد نسي، ونحن مثله لأننا بنوه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. ونحن من ذرية آدم، أليس كذلك؟ عندنا أحد ما هو من ذرية آدم؟ نعم، معنا جن ليسوا من ذرية آدم. الدليل الرابع على وجوب المبيت بالمزدلفة وأنها واجب ليس بركن ولا مستحب، ما جاء في حديث رواه الخمسة: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد، ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححوه، ورواه غيرهم عن عروة ابن المضرس الطائي رضي الله عنه. وهذا حديث جليل وحديث عظيم، اشتمل على فقه واشتمل على معاني عظيمة تتعلق بالحج. ولهذا أقول إن حديث عروة ابن المضرس الطائي رضي الله عنه اشتمل على الفقهين الأكبر والأصغر، على فقه العقيدة والإيمان، وعلى فقه النسك. جاء عروة بن المضرس الطائي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر أين؟ في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، في رواية: جئتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: مه كلمة تعجب، من شهد صلاتنا هذه في جمع، من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. هذا الحديث قال فيه عروة رضي الله عنه ذاكرا حاله: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، ما جبلا طي؟ طي القبيلة العربية القحطانية المعروفة، فمنهم في الجاهلية حاتم الطائي، يسميه إخواننا العجم حاتم كرم، ومنهم الصحابي الجليل زيد الخير، ومنهم عدي بن حاتم واخته سفانة. أين جبل طي؟ وين؟ شمال جنوب شرق غرب؟ جهة اليمن ولا جهة الصعيد ولا جهة وجه بحري؟ طي شمال الجزيرة، شمال المدينة وشمال مكة، وجبلا طي هما جبلا أجا وسلمى من جبال الجزيرة الشهيرة، جبلان عظيمان أحمران أعرفهما. وقبل أسبوعين كنت عند أحدهما، محيط جبل أجا بالسيارة 123 كيلومتر، ومحيط جبل أحد 23 كيلومتر، أيهما أعظم؟ جبل أجا. وفي رواية جئت يا رسول الله من جبل طي، يقال جبل من جبلي ويقال جبل، لأن منازل طي القبيلة المشهورة بين هذين الجبلين. وقوله جئت من جبل طي أي من جبل أجا، اسمه أجا، ويبعد عن الحرم 900 كيلومترا. يقول عروة رضي الله عنه، عروة الطائي: فما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل، والجبال في طريقه كثيرة، كلها جبال تهامة، جبال السروات، جبال الحجاز، ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. وقف عليه لأنه لا يدري معنى الوقوف، وقف عليه ماذا؟ يتفرج ولا يدعو الله؟ يدعو الله جل وعلا. أكللت راحلتي أي أتعبتها بالإسراع، وأتعبت نفسي أجهدتها، فهل لي يا رسول الله من حج؟ ما قال أنت معذور بجهلك، ما قال أنت أديت الواجب وأنت جاهل ليس عليك شيء، لأن كثيرا من المستفتين: تعديت يا شيخ الميقات وأنا جاهل. لماذا؟ ليحرم من مكة ويتجاوز التفتيش. أنت لست جاهلا ولكنك متجاهل، وتريد أن تلف وتدور. هب أنك لففت ودرت علي، كيف تلف وتدور على ربك جل وعلا الذي يعلم خبيئة نفسك؟ إذن ادعاء الجهل لدفع الفدية والإثم والحرج ما ينفعك، إن نفعك عند المفتي الذي لا يعلم الغيب لا ينفعك عند الله الذي يعلم غيبك وخبيئة صدرك. ما قال صلى الله عليه وسلم: يا عروة أنت معذور، أتعبت نفسك وأكللت راحلتك وحصلت الوقوف، لأن وقف على جبال، والوقوف لا يصح إلا بعرفة. هذا في الحج، وهذا من تعبد الله لنا بالحج في ميقاته المكاني وفي ميقاته الزماني. هذا مما تعبدنا الله، وإن كان فيه مشقة لكنها مشقة متحملة، مشقة ممكنة. ولهذا لم يجب الحج في كل سنة، لأنها مشقة غير متحملة وغير ممكنة. فالعبادة لا بد فيها نوع مشقة ليظهر فيها معنى التعبد والتذلل والخضوع والاستكانة لله جل وعلا. الصيام فيه هذا المعنى. وافق الصيام هذه السنة وقتا حارا، النهار فيه إيش؟ يطول، والحر فيه يشتد، ومع ذلك تصوم، تمسك عن الطعام والشراب والجماع. لماذا؟ عبودية لله وطاعة له وامتثالا لأمره ووقوفا عند حده. هذه معنى العبادات، معناها أن الله يتعبدنا ويتألهنا بها، نترك مشتهيات نفوسنا من الراحة والدعة والأنس والكسل وما تهتويه نفسك، تتركه لله جل وعلا. الحج سفر يأخذ الإنسان عن أهله مدة ومسافة بعيدة، وحب الوطن عليقة بالقلب، وحب الأهل والمال أشد علاقة بالقلب. لماذا؟ تفعله لله جل وعلا. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له، أعظمها منفعة استجابتك لأمر الله وانقيادك لفرضه وطاعتك له وتعبدك إياه سبحانه وتعالى. وبه يظهر معنى العبادة ومعنى التوحيد ومعنى الخضوع ومعنى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أليس الأرفق أن يقف الناس على جبالهم في بلدانهم؟ هذا الأرفق. لكن ربي تعبدنا بالحج، لم يعذر صلى الله عليه وسلم عروة بأنه وقف على جبال لا يدري جاهلا وأتعب نفسه وأجهدها، وإنما بين حد الحج وشعائره غير مجامل ولا مزايد ولا متعاطف مع هذا الذي أتعب راحلته وأكلل نفسه. قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع. أي صلاة؟ الفجر. إذن المبيت واجب، المبيت واجب إلى صلاة الفجر، ورخص للضعفة ومن في حكمهم ألا يباتوا إلى الفجر، رخص لهؤلاء، غيرهم غير مرخص لهم، إذن هو واجب. وقد من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك من بعرفة من ليل أو نهار فقد أدرك، فقد تم حجه وقضى تفثه، أي تعبه ومشقته ونسكه، دل على أن المبيت واجب وأن الوقوف بعرفة أوجب، فهو الركن. حديث عروة مع حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لأهل نجد لما سألوه عن الوقوف بعرفة، قال: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، من أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك، وفي رواية: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. هذا الذي أدرك عرفة قبل طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو بعرفة، ما أدرك المزدلفة لأنه حصل الركن ولم يدرك الواجب، فسقط عنه الواجب بعجزه عنه، كما لو أنه قدم من عرفة ثم مع الزحام لم يتحرك، لم يستطع الانتقال ولم يستطع المشي على رجليه، فطلع عليه الفجر وهو في الطريق، لا شيء عليه، اتق الله ماذا؟ ما استطاع. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله: قد فعلت، قد فعلت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث فرض الحج مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، من الرجل؟ قام رجل من أسياد العرب، هو الأقرع ابن حابس الحنظلي التميمي، سيد بني حنظلة من تميم. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ذروني ما تركتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحج مرة، ولو قلت نعم أي تجب في كل سنة لما استطعتم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فدل على أن الوقوف بعرفة ركن يستمر وقته إلى طلوع الفجر، وأن المبيت بالمزدلفة واجب أقل من الركنية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعروة: من شهد صلاتنا هذه في جمع، هذا دليل على وجوب المبيت في مزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، تم بإتيانه الركن، وقضى تفثه أي نسكه. مسألة الضعف من هم، ومسألة متى يدفع هؤلاء من المزدلفة، نرجئها نرجئ المسألتين للدرس بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وإلى ما تيسر من الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استغفر الله. سائل يقول: أين سؤال عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو في المزدلفة أم في غيرها؟ من عدي؟ ها؟ عدي بن حاتم ليس له علاقة هنا، ولكن يبدو أن البقرة تشابهت على السائل. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، الأسلاك اختلطت. السائل ليس عدي يا أخي، إنما السائل عروة بن المضرس الطائي، لأنه من أبناء عمومة عدي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر، قيل سأله في موضعه، والصحيح أنه سأله لما وقف عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام. وفيها نكتة، أن سؤال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف يدعو يقطع دعاءه ويجيب هذا السائل، كما سبق في سؤالهم متى في عرفة، وكذا لما سأله عروة بن المضرس وهو واقف عند المشعر الحرام. والله أعلم. لماذا أوردت الدليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة أول قبل قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات؟ أليس قول الله أولى؟ نعم، تقديم الاستدلال بالقرآن أولى، ولكنها تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، تزاحمت الأدلة فذكرنا هذا. وإلا المعهود والذي عليه أهل العلم تقديم الاستدلال بالقرآن على الاستدلال بالسنة، وكلاهما في الدلالة واحد، لكن تعظيما وتشريفا للقرآن هكذا جاءت. واعفوا عن أخيكم. والله أعلم. سائل يقول: جاوز بنا رئيس القافلة المزدلفة ولم نبت فيها ولا حتى المشعر الحرام، ولم نكن نعلم المزدلفة مع العلم أنه مر على حجنا 5 أعوام، فما هو الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنك مخطئ تؤخر السؤال عن حج مضى عليه 5 أعوام، تسأل الأمر في وقته. ومن العجائب من يستفتين في حج مضى عليه 60 سنة. نعم، من العجائب في الحرم هناك من يسألنا عن شيء مضى في الحج قبل 60 سنة، نقول صح النوم. الآن تسأل؟ إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يسأل الإنسان عند حصول موجب سؤاله، هذا واحد. الأمر الآخر أنه إذا كان معكم ضعفة وكان معكم نساء ومرضى ومررتم بالمزدلفة مرورا وذهبتم، فأنتم مخطئون، ويتحمل خطأكم أميركم وزعيمكم، فهو يسأل عن نفسه لننظر في حاله وحال من معه. والله أعلم. سائل يقول: هلا تكرمتم بذكر قصص السلف في الحج واجتماعهم فيه؟ ذكرنا هذا، وكلما جاءت مناسبة نذكر في كل مناسبة ما يناسبها، لأن الوقت قصير الوقت قصير، وحسبنا أن نتلمس كيف حج سيد السلف عليه الصلاة والسلام، فهو الذي فعله وقوله وحاله تشريع، فإذا جاءت مناسبة ذكرنا ذلك كما حصل في أمس وفي اليوم، والله أعلم. أريد أن أسدد قيمة الهدي الآن قبل الزحام عبر صرافي مصرف الراجحي، ولكن الحساب ليس باسمي بل باسم أحد أصدقائي، فهل يصح أن يسدد عني وأعطيه القيمة؟ نعم يصح ذلك، وأنتم إذا دفعتم قيمة الهدي الآن لا يذبح الهدي إلا بعد صلاة العيد في الحرم، إذا سلم الإمام من صلاة العيد أذن العلماء والمشايخ المشرفون على مشروع الإفادة من الهدي أذنوا للذباحين أن يذبحوا، والله أعلم. سائل يقول: أنا حاج متمتع للحج وأريد أن أصوم 3 أيام، وقد أديت العمرة والحمد لله، فمتى أبدأ الصيام؟ لا يجب عليك صيام الأيام 3 مقابل التمتع إلا إذا كنت لا تجد قيمة الهدي، وإذا كنت فقيرا أو لم تجد القيمة يجوز أن تصوم من الآن وقبل الآن، فالأفضل في الصيام أن يكون قبل يوم عرفة، فإن جاءك يوم عرفة وأنت لم تصم أو صمت يوما أو يومين فإنك تكمل صيامك بعد عيد الأضحى بعد يوم النحر، أي في أيام التشريق، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والله أعلم. الطواف بالبيت كم مرة يجوز أن أطوف في اليوم الواحد؟ ليس هناك عدد محدد، إنما حسب ما يتيسر، لو طفت في اليوم الواحد 700 شوط الله يقويك، وإذا جئت ووجدت الزحام في المطاف كثيرا فاترك الطواف توسعة لإخوانك المسلمين، وتحصل بهذا أجرين: أجر نية طوافك وأجر توسعتك على إخوانك الحجاج والطائفين من المسلمين، وتبلغ نية العبد عند الله أجرا ومثوبة ما لا يبلغ عمله، والله أعلم. هل يجوز أن أدعو في حال الطواف وفي يوم عرفة من الكتيبات، كتيبات الدعاء المختار؟ إذا كانت هذه الكتيبات مشتملة على أدعية صحيحة ليست أدعية باطلة أو أدعية شركية، يدعو ربه وفيها أتوجه إليك يا ربي بسيدي فلان، هذا بدعة. أسألك بجاه فلان، هذه بدعة. أو فيها دعاء شركي: يا سيدي فلان أغثني وأدركني وتشفع لي عند ربي، هذا شرك إن كانت الأدعية صحيحة. وأفضلها الأدعية المأثورة الجوامع المروية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد احتفى بذلك العلماء واعتنوا بها، فجمعوا من صحيح الأدعية رسائل وكتب، أهمها 3 بنظري: كتاب الأذكار للإمام محي الدين النووي رحمه الله، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لتلميذه ابن القيم، فإنهم اعتنوا بما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار وفي الدعاء، والله أعلم. إذا وصل الحاج إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يصلي جمع تقديم أم يصلي كل صلاة في وقتها؟ يبدو أن أخانا إما أنه لم يفهم الدرس أو أنه حضر متأخرا. إذا وصل المزدلفة في أي وقت صلاها؟ صلى المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الوقتين وقت المغرب والعشاء صار وقتا واحدا، وتصلي في المزدلفة من حين وصولك سواء وصلت في وقت المغرب أو وصلت لما دخل العشاء، لأنه في الجمع بين الصلاتين يضحي الوقتان وقتا واحدا، والله أعلم. هل يشرع الدعاء في آخر شوط من السعي عند المروة؟ لا يشرع الدعاء في آخر الشوط السابع إذا بلغ المروة، لأن سعيه قد انتهى، كما أنه لا يشرع التكبير عند الفراغ من الطواف في آخر شوط لأن طوافه قد انتهى، والتكبير يكون في بدء كل شوط من أشواط الطواف، والدعاء على الصفا وعلى المروة يكون عند بدء كل شوط من أشواط السعي. فإذا وصل المروة في نهاية الشوط السابع فلا يقف عند المروة ولا يدعو عندها ولا يستقبل البيت. يقول: ما حكم من يقتل البرص وهو محرم؟ البرص هو البعرصي ويسمى بالوزغ. هل الوزغ صيد؟ يا أخواني، الوزغ صيد؟ سمعتم من يصيد الوزغ ويأكلها؟ ليس الوزغ صيد، وليس البعوض صيد، وليس الصرصار صيد، وليس الذباب صيد، فهذه تقتل لمن كان محرما أو كان غير محرم، لأنها مؤذية، مؤذية بطبعها، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المؤذيات، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر الحية والعقرب، وذكر الحدأ والغراب والكلب العقور، والله أعلم. هل الصلاة في المزدلفة للمنفرد بأذان أو دون أذان؟ يشرع لكل من صلى الصلاة سواء كانت حاضرة أو مقضية أن يؤذن لها، فإذا وصل المزدلفة وحده فرضا شرع له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي، والأفضل أن ينظر الجماعة، فإن وصل وحده ينتظر من يأتي معه فيصلي معه جماعة، ويستحب لهم الأذان والإقامة على ما سيأتي إن شاء الله في بيانها، والله أعلم. هل يجوز أن أنفرد من قافلتي من عرفات إلى المزدلفة وأصلي المغرب والعشاء ثم أجمع الحصى لرمي الجمار أو لرمي جمرة العقبة وأنزل الحرم لوحدي؟ نعم، يجوز أن تترك الجماعة وقافلتك إذا كنت تعرف الطريق ولا تضيع ولا تشغلهم عنك بأن تعلمهم، يجوز ذلك، لكن ليس في المزدلفة جمع للحصى، لا تجمع الحصى من المزدلفة يا أخوان، الحصى من أي مكان تأخذها، أما اعتقاد أنها تجمع من المزدلفة هذا تكليف للناس بما لم يكلفهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يجمع الحصى من المزدلفة ولم يأمر الصحابة، قال: هلا هلا ترى مكة ما فيها حصى اجمعوها من المزدلفة، لا، إنما أخذ سبع حصيات من عندي الجمرة صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
لا إله إلا الله.
كل الأسئلة في من احتالوا وتعدوا مواقيتهم ليحرموا من مكة، وهذه سبق الجواب عليها أكثر من مرة. هذا سؤال فلسفي مما تعم به البلوى من كثير من الزائرين للبيت الحرام، استجابة إلى نداء الله وحبا في أداء شعائره وغفران ربه له، يدخل بالطرق الشرعية ناوين الحج إذا تيسر له الأمر ولم يحرم من المواقيت، هل يحرم من مكة؟ لأن النص والقاعدة قاعدة التيسير، ما خير رسول الله بين أمرين لاختار أيسرهما، ويسروا ولا تعسروا إلى آخر ما قال الرسول. إذا خير بين أمرين له خيار بين هذا وهذا، خيار بين أن ينكح عائشة أو ينكح غيرها. أما حدود الله ليس لك فيها خيار، إحرامك من الميقات ليس لك فيه خيار، بل هو حتم وأمر إلهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك أيها المؤمن إلا خيار الامتثال والسمع والطاعة، ما هو على كيفك، تنزل المناسك على كيفك، تتعدى الميقات يقول اخترت أيسرهما لأني أريد النسك وأريد أن أحج حج بالطريق الشرعي الصحيح. ما رأيكم في رجل يسرق ثوبا ليستر عورته فيصلي، تصح سرقته ولا ما تصح؟ ما تصح سرقته. ما رأكم بمن يسرق نفقة الحج ليحج بها؟ يريد ما عند الله، يريد أن يغفر ذنبه استجابة لأمر الله. يسرق قيمة الحج يقول إن شاء الله إذا رجعت إلى بلدي أسددها، تصح سرقته؟ طاعة الله ما تحصل بمعصيته يا أخواني. أن تتعامل مع الله، ما تتعامل مع البشر تلف وتدور عليهم، لكن من نشأ فوضويا فإنه يتخذ الفوضى حياته حتى في العبادات. وقاعدة التيسير ورفع الحرج لا ترد هنا، إنما ترد أنك إذا كنت غير مستطيع لإخراج التصاريح أو الانتظام مع القافلة بحجك أو تيسر قيمة الحج، فالحج لا يجب عليك، يسقط فرض الله عليك بماذا؟ بالحج. هذا هو التيسير وهذا هو رفع الحرج. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نبيكم عليه الصلاة والسلام لماذا لم ييسر على عروة بن المضرس وقال وقوفك صحيح وقد جاء من 900 كيلومتر، جاء من مسافة بعيدة، ما ترك من طريقه من جبل إلا وقف عليه، في طريقه مئات الجبال، هل عسر عليه؟ حاشا وكلا، لكنها حدود الله. مع أنه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد عيد الأضحى وقف بعدما رمى جمرة العقبة والناس يسألونه، وقف وقوفا طويلا حتى أظله بلال وأسامة بن زيد بكسى من حر الشمس والناس يسألونه، فمن قائل يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، ومن قائل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، ومن قائل يا رسول الله أفضت طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم العيد. فما سئل عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. شرع الله ما فيه تلاعب يا أخواني، إنما فيه استقامة ووقوف عند الحدود. الذي حدد ذلك المواقيت هو الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتجاوز أيها الطائع، أيها العابد، أيها المريد للنسك، لا تتجاوز ميقاتك إلا وأنت محرم. يمنعوني، ما يدخلوني، تعال بالطريق الصحيح ما حد يمنعك، تأتي باللف والدوران يجب منعك وتأديبك. هذا حج، هذه عبادة بتنظيم باستقامة، ليست فوضى. والله أعلم. هل يجوز استخدام الإزار الذي به استك في أعلاه وجيب لحفظ الأموال إذا كان به مطاط في أعلاه فلا يستخدمه؟ هذا يسمى بالتنورة، إزار التنورة لا يستخدمه. ويجوز إذا كان فيه جيوب يحفظ فيه أوراقه وجواله ودراهمه. أما ما به ربقة أو ما به مطاط يحفظه فلا، وإنما يربط الإزار إما بنفسه أو يربطه بمحزم. والله أعلم. دخلت بعمرة التمتع، هل يجوز لي أن آتي بعمرة لأبي الميت أم أؤخرها بعد الحج؟ سأؤخرها بعد الحج إن شاء الله، لأنه بين عمرة التمتع والحج لا يشرع أن يأتي بعمرة أخرى إلا أن يسافر فينشئ للعمرة الجديدة سفرا مستقلا، وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه لما حلوا من العمرة، لم يأتوا بعمرة أخرى مع طول المدة 5 أيام بين إحلالهم من عمرة التمتع وبين حجتهم في اليوم 8. والله أعلم. هل يجوز أن أخلط ماء زمزم بماء غيره؟ نعم، يجوز أن تخلط زمزم بغيره وتبقى لزمزم بركته، لأن البركة في زمزم بركة معنوية، بركة معنوية وحسية، ولو خالطه ما خلطه من المياه إن كانت طاهرة. والله أعلم. من الحجاج من يرفع في الحج الشعارات السياسية والوطنية وغير ذلك، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، نهى الله عنه في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الشعارات أيا كانت كلها داخلة في الجدال، وهي من نوع الجدال بالباطل الذي يذهب الحج المبرور، وقد يفسد على الإنسان حجه بما وقع منه من الجدال والإثم. والله أعلم. يقول أيهما يغيب في الشفق قبل الآخر، الأحمر أم الأبيض وفقكم الله؟ الذي يغيب أولا الأحمر ثم يغيب بعده الشفق الأبيض. هل ينكر على من يسبل إزاره وثوبه بدون خيلاء؟ لا، لا ينكر، ولكن يعلم يا أخي، يعلم. يعني إما إنكار أو سكوت، هناك مرحلة بين الإنكار والسكوت وهو التعليم والبيان بالرفق بالحكمة بالدليل، لا بالعناد والمنافرة ورفعة الخشم. فمن أسبل ثوبه أو عباءته أو إزاره أو سرواله حتى لو لم يكن خيلاء، تبين له ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. بين له هذه الخطورة، وأن الإسبال خيلا أشد من ذلك، فإنه مع كونه في النار لا ينظر الله عز وجل إليه. وهذا دور الناصح بالعلم والحكمة والبيان والرفق واللين، لا بالعناد والمكابرة والمدافعة والمزاجرة والمناترة، والله أعلم. ما الفرق بين الصغائر والكبائر؟ وهل الصغيرة تكون كبيرة؟ لأن بعض العلماء ذكر ذلك حالات. الفرق بين الصغائر والكبائر مما اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، وأرجح أقوالهم وهو ما عليه محقق السلف الصالح أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة، كل ذنب جمع وصف من الأوصاف السبعة النبوية فهو كبيرة، فكل ذنب رتب عليه عد معي حد في الدنيا كحد السرقة فهو كبيرة، أو وعيد في الآخرة بالنار ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار هذه كبيرة، أو وعيد بالغضب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في الملاعنة هذه كبيرة، رابعا أو وعيد باللعنة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش فالرشوة كبيرة، أو نفي الإيمان عن صاحبه، كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه فهو كبيرة، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره فوائقة، من يؤذي جاره ويغدر به وقع في كبيرة. كم ذكرنا الآن؟ خمسة. الوصف السادس وكل ذنب تبرئ من فاعله، من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب أي أفسد امرأة على زوجها، تبرأ النبي من هذا الفعل فهو كبيرة. الضابط السابع كل صغيرة أصر عليها صاحبه، المجة الواحدة من الدخان كبيرة، كل يوم بكت هذه المجة الواحدة صغيرة، كل يوم بكت هذه كبيرة، إذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار، إذا فعل الكبيرة واستغفر وأناب إلى ربه تحولت الكبيرة إلى حسنات باستغفاره وإنابته. قال ولا صغيرة مع الإصرار، فإنه إذا أصر على الصغيرة وداوم عليها صارت كبيرة، لأنه احتف بها من عدم المبالاة وقلة الاهتمام والإتيان بها مرة بعد مرة. نستجير بالله من غضبه وأسباب عقوبته، والله أعلم. ما هو الأفضل للمأموم؟ أن يرفع يديه في تكبيرات الصلاة على الجنازة أم لا يرفع يديه؟ الأفضل أن يرفع يديه مع تكبيرات صلاة الجنازة الأربع، كما رواه البخاري في جزء رفع اليدين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم. ما هو الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ؟ ومثل لنا في ذلك. الخلاف السائغ هو الخلاف بين أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي للاجتهاد فيها مجال، اختلاف في فهم الدليل ووجه الاستدلال منه، اختلاف في صحة هذا الدليل ثبوتا واستدلالا، اختلاف في وجوه الترجيح من هذا الدليل، هذا خلاف سائغ. اختلف الصحابة رضي الله عنهم واجتهدوا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم، جاء الدليل الصريح لكن اختلفت فهومهم واستنباطهم واجتهادهم فيه. مثاله في غزوة الأحزاب، قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اجتهدوا، فمنهم من أخر صلاة العصر أخذا بظاهر هذا اللفظ بظاهر الحديث، فلم يصل العصر إلا في بني قريظة بعدما خرج وقت العصر فصلوها مغربا، ومنهم وهم الأفقه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا حث المسير والاجتهاد، فصلوا العصر في الطريق وواصلوا مسيرهم إلى بني قريظة. أقر النبي الأمرين وقال للثانية هذه أولى بالصواب، صوب فعل الثانية. هذا الخلاف السائغ، أما الخلاف غير السائغ فكل خلاف يعارض الدليل من الكتاب أو السنة أو يعارض ما أجمع عليه العلماء أو اتفق عليه السلف الصالح فهذا خلاف غير سائغ وهو خلاف مذموم وصاحبه آثم. ولا يعرف الخلاف في هذه المثابة إلا من كان متعلما، طالب علم أو عالم، أما العامي لا يعرف ذلك. ولهذا فرض العامي أن يسأل من يثق في علمه أولا وفي دينه ثانيا، هذا فرض العامي. فإن كان يثق في علمه لكن لا يثق في دينه لا يصح أن يسأله، إن كان يثق في دينه لكن يعرف أنه ليس بعالم لا يصح أن يسأله، كما قال جل وعلا في آيتين في القرآن، في آيتين في سورة النحل وفي سورة الأنبياء في أولها. في آية سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في آية الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل العلم وأهل الديانة بهذين الوصفين، فهذا هو فرض العامي. أو طالب العلم المبتدئ الذي لا يعلم فهو كالعامي في هذا يسأل عن دينه، والله أعلم. إذا كان الناس في الحافلة 90% منهم ضعفاء فهل 10% يصيرون في حكم 90؟ ما شاء الله عليك على هذه النسبة، هذه نسبة انتخابات يا أخواني، ما هي بنسبة فتاوى. لو كان في الحافلة حاج واحد ضعيف كبير في السن مريض فإن البقية يكونون في حكمه، حتى ما تقول 90% ولا 10%. لو معهم امرأة واحدة جاز للجميع أن يدفعوا لأنهم في حافلة واحدة، ولا يمكن نقسم الحافلة قسمين، ما يمكن. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. قد نهيت إنسانا عن زيارة ضريح أبي الحسن الشاذلي في مصر وعما يفعل ما يفعل حوله من طواف ومناسك وشعائر تشبه مناسك الحج، فقال لي أنا أزور القبر فأعطني دليلا واحدا ينهى عن زيارة القبور. فوقفت متحيرا، أنت نهيته عن زيارة القبر أو عن زيارة الضريح؟ والفرق بينهما واضح، فالقبور كثيرة، كل الدنيا فيها قبور، زرها وادعو لأهلها. لكنك لما قصدت ضريح فلان ومقامه وتفعل عنده شعائر تعظيمه، الشعائر الشركية والبدعية، ما زرت القبر يا أخي، وإنما زرت سيدك فلان شاذليا كان أو دسوقيا أو مرسيا أبو العباس أو بدويا أو حضريا أو زينب أو خديجة أو عيدروس أو برعي أو كباشي أو برهاني أو غيره. وعند إخواننا العجم شمس تبريز ومولانا زكريا وغيره، فأنت خصصت صاحب هذا الضريح، وإلا القبور ملأت الأرض، زرها إن كنت صادقا وادعو لأهلها. وقال قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا جئت لهذا المقام وعنده مظاهر البدعة والشرك وجب عليك دينا وإيمانا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبين الباطل، فإن كنت عاجزا فلا تذهب. النكاح إجابة وليمة فيه واجبة، لكن إذا كان فيها منكر ولم تستطع أن تزيلها لا يجب عليك الإجابة. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في المدينة من أكابر أئمة الإسلام، أدرك أبناء الصحابة وأبناء التابعين، قال كانوا أي الصحابة والتابعون وأهل المدينة، لأن من أصول الإمام مالك عمل من؟ عمل من؟ أهل المدينة، لأنهم في زمنه أبناء الصحابة وأبناء التابعين السلف الصالح. قال كانوا يكرهون أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره مالك رحمه الله وهو من أوثق العلماء وأثبتهم وأفقاهم. عمن؟ عن أهل المدينة في المئة الأولى وأول المئة الثانية يكرهون ذلك. وإذا جاء عن السلف أنهم يكرهون ذلك يعني يحرمونه. لماذا؟ لئلا يشعر بأن يزور القبر وأنه هو المقصد، وإنما يزور من غير أن يقول ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، حتى تعرف هذا التلبيس الذي يريد منه سدنة هذه المقامات والأضرحة والمزارات أن يبرروا لواقعهم ليستفيدوا من النذور والصناديق ويستفيدوا من البط والوز والجواميس والبقر والغنم ويبلعوا منها المساكين أخذ لمالهم، وقبل ذلك سلب لدينهم وعقيدتهم. والله أعلم. سؤال غير واضح. قل نحن جزارين ويعمل لنا البنك الإسلامي اختبار في بلدنا، وبعد ذلك يأخذ منا المندوب والمكتب أسعارا مرتفعة، ونحن نعلم أن البنك لا يأخذ مالا، وقد طلبوا منا هذا العام مالا كثيرا لنعمل في البنك حتى نأتي ونعمل ونحج لشوقنا للبيت الحرام، فما حكم هذا المال الذي ندفعه؟ لا يجوز دفع هذا المال من الجزارين الذين يأتون للجزارة في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، سواء جاءوا من مصر، وهذه السنة جيء بعدد منهم من المغرب ومن الأردن ومن تركيا، لا يجوز أن يدفعوا ريالا واحدا لهؤلاء السماسرة، لهؤلاء الظلمة، سواء من مندوبيهم أو المكاتب التي تنسق مع البنك الإسلامي، لا يجوز أن يدفعوا ريالا واحدا، وهذا الريال الذي دفعوه رشوة، ولو كان لأجل الشوق والقدوم والحج لبيت الله الحرام. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالغاية لا تبرر الوسائل في ديننا، والله أعلم. وكل من وقع في هذا فيكتب خطابا الآن ويرفعه إلى رئيس البنك الإسلامي للتنمية مبينا له بالدلائل لا مجرد الدعاوى الكيدية، بهذا تبرأ ذمته، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانت عجوزا من القواعد من النساء. من القواعد؟ المرأة العجوز التي لا تشتهى، بلغت 70 سنة 80 سنة يجوز أن تكشف وجهها، وإن يستعففن خير لهن، فلا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب. بهذا أمرها الله جل وعلا في قوله من آخر الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ما العلة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فإذا استفتت امرأة عالما يوثق في علمه وفي دينه وأفتاها بجواز كشف الوجه فذمتها متعلقة بذمة هذا العالم الذي أفتاها، هي في نفسها ليس عليها حرج، والله أعلم. ما حكم المرور بين يدي المأموم أو الإمام وخاصة في الحرمين مع شدة الزحام؟ المرور بين يدي الإمام وهو يصلي لا يجوز، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فتمر من وراء الإمام، من وراء سترته، إن كان الإمام يصلي في أول المصابيح أو في مكان لا تمر بينه وبين سترته. والمأموم إذا كان يصلي خلف الإمام يجوز أن تصلي أن تمر بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. وقد جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أيام التشريق، جاء على أتان له، ما الأتان؟ أنثى الحمار اسمها أتان. طيب ذكر الحمار وش اسمه؟ عرفنا اسم زوجته، فما اسمه هو؟ اسمه حمار، والصغار منها ذكور يسمى جحشا. جاء ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما جاء على أتان له، أي على حمارة أنثى. من أين جاء؟ جاء من مكة، من منزل أهله إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فنزل من على حماره ودخل في الصف، فمشت الحمارة بين الصفوف. والحمارة تقطع الصلاة ولا ما تقطعها؟ تقطعها، لكن لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيدوا، ولم تقطع صلاتهم، لأنهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه سترة الإمام سترة لمن وراءه. في الحرم، الحرم كغيره، إذا صليت إلى سترة فلا يمرن أحد أمامك، إلا إذا صليت في طريق الناس، في المشايات التي يمشون منها، في الطواف تصلي وهم يطوفون، في المسعى تصلي في المسعى وهم يسعون، فليس لك حرمة، وليس لك عليهم حق أن لا يقطعوا صلاتك، لأنك أنت المتعدي وأنت المفرط وأنت المتعدي على صلاتهم في الطريق. بعض أهل العلم من شيوخنا قالوا في شدة الزحام، في شدة الزحام يجوز أن يمر من بين الصفوف حتى يصل إما إلى وضوئه أو إلى مكانه، واستثنوا بهذا الحرمين، والله أعلم. هذا السائل يقول: كثرة الفتن في هذا الزمان، وما منعنا القطر والمرأض المعدية إلى آخره، ماذا نصنع؟ نتوب إلى الله جل وعلا ونؤوب إليه، نتوب إلى الله ونؤوب إليه، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع البلاء عن الناس إلا بتوبة، والله أعلم. هل يجوز الدعاء على الظالم وأعوان الظالم؟ إذا كان ظالما ظلما متحققا يجوز لك أن تدعو عليه، يجوز لك أن تدعو عليه، سواء ظلم فردا أو ظلم الجماعة، كما في الجبابرة والطغمة والظلمة. واعلم أن دعاء المظلوم مستجاب عند الله إذا كان مظلوما، حتى لو كان المظلوم كافرا، حتى لو كان ملحدا ودعا الله على من ظلم، فإن الله يجيب دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى أين؟ إلى البرازيل، ها؟ لما بعثه إلى اليمن قال يا معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مع أن المرسل إليهم كفار وأمثلهم اليهود، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، قال واتق دعوة المظلوم. ومعاذ أرسله النبي قاضيا وداعيا ومفتيا، ومع ذلك حذره من دعوة المظلوم. ويقول جل وعلا لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك، فالمظلوم إذا كان حقا مظلوم ودعا على ظالم فإن الله يستجيب له وتشق لدعوته عنان السماء إلى أن يبلغ بها تحت العرش ويكون لها أنين، فقد وعد جل وعلا أن يجيب دعوته. وإذا كان الظالم ممن ترجى هدايته فالدعاء له أنفع من الدعاء عليه، اللهم اهده، اللهم أصلحه. وإن كان الإنسان ما يعلم ورأى عظيم فجوره وظلمه جاز أن يخير في دعائه، اللهم إن كان في سابق علمك أن فلانا الظالم الطاغية يهتدي اللهم فعجل في هدايته، وإن كان في سابق علمك أنه لا يهتدي اللهم فعجل في كبته وأخذه. نعم، المظلوم له دعوة، والله أعلم. الأسئلة التي فيها تفسير آيات يطول المقام يا أخواني، يطول المقام جدا، وتفوت المصلحة بهذه الشروحات للآيات على المستفتين، والله أعلم. حجيت متمتعا قبل 26 سنة، ها ما قلت لكم، ما أخبرتكم، تتفتح علينا أسئلة، ولا أستبعد أن يأتي من يستفتي عن سؤال كان قبل قرن من الزمان. قال حجيت متمتعا قبل 26 سنة ولكني لم أذبح حد يتمتع إلا في بلدي، فماذا أعمل الآن؟ يا حليلك، تذبح ثانية الآن في مكة قضاء عن تلك الأولى، تذبح الآن في مكة قضاء عن تلك الأولى. ومن أهل العلم من يقول تصوم 10 أيام لأن وقت الذبح قد مضى، وقت الذبح قد مضى. والمنصوص في المذهب عندنا أن من ترك واجبا قضاه، فأنت إن صمت 10 أيام أو ذبحت نرجو أن ذمتك تبرأ، لكنك آثم من تأخير السؤال هذه المدة، فتتوب إلى الله عز وجل من تأخيرك وتفريطك. من الله علينا وعليك وعلى جميع المسلمين بالتوبة والأوبة. سائل يقول ما معنى هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم، والقول ليس على إطلاقه، فيه حق وفيه باطل. أما الحق فالمرأة نعم إحرامها بين النساء بأن تكشف وجهها وكفيها حال الإحرام، أما في حضرة الرجال الأجانب فيجب أن تستر وجهها وكفيها، فقد أحرم النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ما كان شأنهم في حضرة النساء تكشف المرأة عن وجهها. تقول عائشة كنا إذا حاذانا الركبان، ما معنى حاذونا؟ أي ساروا بجوارنا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إحدانا من هي؟ المرأة من أمهات المؤمنين، ثم إذا جاوزونا كشفته. فالقول بالإطلاق أن إحرام المرأة في وجه كفيها حتى عند الرجال الأجانب هذا غلط، هذا غلط، فهذه أمهات المؤمنين يصنعن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل الوحي عليه ولم ينكر عليهن ولم ينههن عن ذلك، والله أعلم. لماذا النساء في السعي لا يركضن بين العلمين علما بأن السيدة هاجر كانت تركض؟ لأن هاجر ليست هي نبيتنا. هاجر زوج إسماعيل عليهم السلام، زوج إبراهيم أم إسماعيل عليهم السلام، ليست هي نبيتنا. نبينا من هو؟ خديجة ولا عائشة؟ نبيكم من هو؟ علي ولا عثمان؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النساء يسعين في عهده، لأن الشريعة متشوفة متطلعة إلى ستر المرأة، وسعي المرأة يكشف عن عورتها التي أمر الله المرأة أن تسترها. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الأحد 27 من ذي القعدة في عام 1438 في حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى في المجلس السابق الكلام على المزدلفة والفقه المتعلق بها وبيان مقصد هذه الشعيرة ومقصد العبادة عموما، وفي المزدلفة على جهة التنصيص. وبقيت من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، وهي أن الله جل وعلا في أحكامه شرع للناس ما يناسب طبائعهم ويناسب سننه الكونية وسننه الشرعية. كيف يظهر ذلك من خلال المبيت بالمزدلفة؟ تأملوا معي. لما كان الحجيج ينفرون ويدفعون من منى إلى عرفة مسافة طويلة تتجاوز 11 كيلومترا، فإنهم يتعبون، ووقوفهم في عرفة فيه جهد وتعب ودعاء، ثم دفعهم وإفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة فيها تعب أيضا. كان أن شرع لهم سبحانه المبيت بمزدلفة، شرع لهم المبيت بالمزدلفة. والبيات كما أنه أمر طبعي طبع الله عز وجل عليه المكلفين، كذلك جعل الليل شأن هذا البيات، فلم يكلفهم بالدعاء كل الليل في المزدلفة، ولم يكلفهم بالقيام والصلاة، وإنما تعبدهم بما يناسب طبائعهم وسننه الكونية الموافقة للسنن الشرعية. وهذا لأن دين الله في الإسلام وشرائعه في فرائضه وأحكامه جاءت مناسبة لما يحتاجه الناس، غير مكلفة لهم ما لا يطيقون، إذ ليس في شريعتنا إصر وغل كما وقع في شرع بني إسرائيل لما عاندوا وكابروا وغالطوا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل امتثلوا؟ كابروا، يا ربي وش لونها، يا ربي وش طولها، وش عرضها، وش صفتها، ولو ذبحوها لامتثلوا أمر الله. وضع الله عز وجل عليهم الإصر والأغلال. قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ديننا رفع الله عنا الحرج وأزال عنا الكلفة، فما شرع الله شرعة إلا ويستطيعها المكلف، ومع ذلك إذا وجد من المكلفين من يعجز عنها أو عن بعضها لم تؤاخذه الشريعة ولم تحمل عليه إصرا، بل عفت عنه وتجاوزت، لأن الدين دين الله والثواب من الله جل وعلا، والله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى جسومنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، أي مقاصدنا ونياتنا. والعاقل والموفق من جمل محل نظر الله إليه في نيته وقصده وقلبه، ومع ذلك يقع فينا من الحيل والتحايل والالتفاف على أحكام الله كما وقع من بني إسرائيل، ونحن المبلون بالفتيا نجد هذا كثيرا من عوام الناس ومن السائلين. وسأعطيكم على هذا مثلا واقعيا. أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، والأمر لمنفعتهم ليعرفوا القاتل من هو. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتعنتوا ولم يمتثلوا. قالوا ما هي؟ قالوا ما لونها؟ قالوا بينها لنا. فما زالوا يعنتون والله يشدد ويضيق عليهم. لو ذبحوا بقرة من سائر البقر التي هي أكثر ما تكون في أيديهم لأنهم أهل زرع، لم تثلوا أمر الله. من المسلمين من شابه هؤلاء تحقيقا لسنة الله الشرعية وسنته الكونية، لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والقذة هي الزغب في الريش، الزغبة الواحدة. كيف القذة مع القذة؟ بكل اصطفاف، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا سلقى. نعم، يتصل المستفتي يقول جاوزت الميقات، نقول أنت آثم وعليك فدية، فينسى الإثم ويرجع للفدية. يقول ما هي الفدية؟ نقول الفدية ذبح شاة. قال ما في شيء ثاني؟ طيب يمكن أنا سويت كذا، يمكن أسوي كذا، طيب ما في حاجة ثانية؟ طيب هذه الفدية وش طولها وش لونها؟ كما بني إسرائيل، ولو أنه أحرم من الميقات لما احتاج إلى كل هذا التعنت والتمحل واللف والدوران. هذا مثال ونظائره كثيرة. رفع الله عنا الحرج، المبيت بالمزدلفة سبق الترجيح أنه واجب من واجبات النسك، ليس بركن ولا بسنة أو سنة مؤكدة. رخص عليه الصلاة والسلام بترك المبيت للضعفة. من الضعفة؟ عدوا معي، النساء كلهن ضعفة، الصغيرة والكبيرة، القوية والمريضة، كلهن ضعفة. ثانيا، كبار السن ضعفة، لأنه أذن لسودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة لكبرها. المرضى كلهم ضعفة، الأطفال الصغار كلهم ضعفة. خامسا، من كان مع هؤلاء الضعفة سواء ممن يخدمهم يسوق بهم أو يوجههم أو كان معهم في حملتهم، فإنه يأخذ حكم هؤلاء الضعفة. سبحان الله، حتى من كان معهم في الحافلة، نعم، يدفع معهم من المزدلفة، حيث بعث صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله من؟ شابا قويا نشيطا، هو عبد الله بن العباس رضي الله عنه. ما قال اذهب بهم ثم رجع إلينا، لأن الشريعة شريعة يسر وسماحة، شريعة تيسير لا تعسير فيها، فأذن لمن مع الضعفة أن يدفع معهم، فنال ذلك كل من كان مع هؤلاء الضعفة، فإنه يجوز أن يدفع معهم بعد نصف الليل. النساء كلهن ضعفة، ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح، قالت استأذنت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة قبل أن يحطمها الناس، أي ازدحامهم وكثرتهم. قالت وكانت امرأة ثبطة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، واستأذنته أم سلمة أن تدفع مع من يدفع من أهله فأذن لها، وأم سلمة عمرها وقتئذ 36 سنة. تقول رضي الله عنها فدفعت فأتيت منى فرميت جمرة العقبة ثم رجعت وصليت الفجر في منزلنا، أي مكان نزول النبي عليه الصلاة والسلام. متى رمت؟ قبل الفجر أو بعده؟ قبل الفجر، وهي قوية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، لأن المقام مقام تشريع، والتنزيل ما زال الوحي ينزل به، فإنه إن خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخف ذلك على ربنا، وهو لا يخفى على رسول الله، لأنه يسأل عن أهله، وهو الذي أمر أهله بالدفع قبل حطمة الناس. تقول عائشة رضي الله عنها كم عمرها يومئذ؟ عمرها يومئذ 18 سنة. قالت ووددت، أي أحببت ورغبت، أني كنت ممن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بهزيع من الليل، ولكان ذلك أحب إلي من مفروح به، أي ما يفرح به. فدل على أن الدفع من المزدلفة لعموم الضعفة ومن كان معهم. نفرض أن طبيبا أو مسعفا حج، ثم تعب أحد وذهب معه، يذهب ولا ما يذهب؟ له حكمه، كل من كان مع الضعفة له حكمهم. حملات الحج الآن، القوافل، الحافلات، فيها الضعيف وفيها القوي، وقد يكون القوي ليس له علاقة بالضعيف، لكنهم في سيارة واحدة، جاز أن يدفعوا جميعا. نعم، الأفضل بقاؤهم، لكن يجوز الدفع، وإذنه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بالدفع من المزدلفة دل على أن غيرهم ممن ليسوا ضعفا أو مع الضعفة غير مأذون لهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى يدفع الضعفة من المزدلفة؟ بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الساعة 12، بعد غياب القمر، أو في منتصف من الليل؟ اختلف فيها أهل العلم القائلون بذلك، وقولهم يرجع إلى قولين، الأول أنه لا يدفع هؤلاء الضعف إلا بعد غياب القمر، بعد غياب القمر. واستدل هؤلاء بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وأسماء من النساء وتعرف حكم النساء لأنها صحابية، حجت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول لمولاها، من مولاها؟ رقيقها الذي تملكه ويقود رحلها، وهي في المزدلفة في خبائها، تقول: انظر يا هنتاه، هل غاب القمر؟ فنظر فقال: لا يا أمه. ثم قالت: انظر هل غاب القمر؟ فقال: نعم. فأمرته بالدفع من المزدلفة. سؤال: متى يغيب القمر ليلة المزدلفة؟ أين الحسابون؟ أين الفلكيون؟ أين من يقرؤون التقاويم؟ يقول أخونا من اليمن: إنها 11:30، وهو راعي غنم لا يعرف. اسمعوا يا إخواني، من أناط الدفع من المزدلفة بعد غياب القمر فإن القمر يختلف غيابه صيفا وشتاء، هذه واحدة. أما الليلة فهي ثابتة، ليلة إيش؟ 10، وغيابه يدور ما بين 2:00 إلى 3:00، يتقدم أو يتأخر بحسب الصيف والشتاء. إذن لا يغيب القمر إلا في 3/4 من الليل. فبناء على هذا لم يجز هؤلاء للضعفة أن يدفعوا إلا بعد مضي 3/3 الليل. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يدفع هؤلاء بعد هزيع من الليل، أي مضي من الليل جزء ليس باليسير، فإن الهزيع من الشيء جزءه الكبير، وقد قدره العلماء والفقهاء والمفتون بمضي نصف الليل تحديدا، ينضبط به أمر ذلك الدفع لعامة الناس، لأن الدفع في نفسه رخصة والرخصة تعم، فقدروه بنصف الليل، ونصف الليل تقريبا 11:30 إلى 12:00. حتى لو لم يصل إلى المزدلفة إلا قريبا من هزيع الليل هؤلاء الضعفة، جاز أن يدفعوا بعد أن يصلوا فيها. وضحت هذه المسألة؟ أما الأقوياء فإنهم يتأخرون ويبقون في المزدلفة، باتوا أو لم يباتوا، ناموا أو لم يناموا. والناس الآن أكثرهم لا ينامون لأنهم شبعوا من النوم في النهار، مرفهون مدللون على أكف الراحة، والله تحجون حجا ما حجه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحجه الصحابة، في تيسر هذه الوسائل والإمكانات والراحة، الأكل على مدار الساعة، أراهم ويا أخواني بعيني في عرفة والمطاحن تشتغل، نعم بوفيه مفتوح ونعم وخيرات، يتعبون من النوم أليس كذلك؟ يقلب نفسه على فراشه، ولهذا بعضهم لا ينام في المزدلفة. العبرة بالمقام بها، نمت أو لم تبت، لأن الأصل في الليل أنه للبيات والسكون. الأقوياء يبقون في المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم هديه هو الهدي المتأسى، وفعله هو الفعل المقتدى، فكيف صنع في المزدلفة؟
يصف ذلك جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما ويصفه الصحابة. ولنعش بقية الدرس في وصف حاله عليه الصلاة والسلام في المزدلفة مستلهمين أهم المسائل الفقهية منه. بلغ عليه الصلاة والسلام المزدلفة وقد أردف معه على بعيره على ناقته الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ففيها تشريف لأسامة وتكريم له وخصوصية له من بين الناس أن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره أمام الناس من أعظم مشهد عرفه إلى المزدلفة. وفي هذا جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تطيق ذلك، فقد أردف عليه الصلاة والسلام على دابته أسامة، وأردف من المزدلفة إلى منى من؟ الفضل ابن العباس ابن عمه رضي الله عنهما، وأردف على الحمار معاذا وغيره، ففيه جواز الإرداف على الدابة إن كانت تطيق ذلك. وقد بوب الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردذبة البخاري بابا في كتابه الجامع الصحيح، باب الإرداف على الدابة إن كانت تطيق، وتأسى وتدل بإرداف النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ عليه الصلاة والسلام المزدلفة فنزل في أولها، أول ما نزل بماذا أمر بلالا؟ هل أمره أن يطبخ العشاء؟ ها؟ لا. هل أمره أن ينصب الخيام؟ لا، لا يحتاج الناس إلى خيام لأنها في ليل. هل أمره أن يجمع الحصى؟ قال اجمع لي 70 حصاة 7 للعقبة و42 لأيام التشريق الأول والثاني و21 لليوم الثالث. الجواب لا، إنما أمر بلالا أن يرفع صوته بالأذان، لأن بلالا هو مؤذن من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع بلال صوته بالأذان، صقع بالصوت، ولكأني بجبال المزدلفة وهي تردد صدى صوت أذان بلال. أذن بلال قبل أن يتتام الناس في قدومه للمزدلفة، أذن بلال قبل أن ينزل النازلون من على رواحلهم. أول ما بدأ بالأذان أتم بلال أذانه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل من معه، ثم أمره أن يقيم الصلاة. أي صلاة؟ صلاة العصر. ها؟ نعم، صلاة الفجر. ها؟ أي. ما شاء الله منتبهون. صلاة المغرب. أمره فأقام الصلاة فصلى بالناس صلاة المغرب، جهر فيها بالقراءة. هل قصر المغرب؟ صلاها 1.5 ركعة 3 ركعات، لأن صلاة المغرب والفجر لا تقصران. لماذا أقول ذلك؟ سيأتيكم من يقول نقصر المغرب والفجر. نعم، سيأتي من يقول هذا. صلى بهم المغرب 3 ركعات عليه الصلاة والسلام، وقد تخفف في صلاة المغرب، وكان الغالب في سنته أنه يقرأ في المغرب بماذا؟ بقصار المفصل. ما المفصل من القرآن؟ المفصل من جزء الأحقاف إلى سورة الناس، وهذا المفصل 4 أجزاء ينقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل، وأواسطه، وقصاره. قصاره من سورة الضحى إلى الناس، وأواسطه من سورة عمّ إلى سورة والليل إذا يغشى، وطوال المفصل من سورة الأحقاف إلى سورة المرسلات. وكان أكثر ما يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر من طوال المفصل، هذا الأكثر ليس الدائم إنما الأغلب. وأكثر ما يقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. وبهذا أمر معاذا قال: اقرأ بالشمس وضحاها، واقرأ بالليل إذا يغشى، واقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وأكثر ما يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل صلى الله عليه وسلم. صلى صلاة المغرب، فمن حين ما سلم منها أمر بلالا فأقام. لأي صلاة؟ لصلاة العشاء. ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء، لأنه إذا جمع بين الصلاتين فما مناسبة النافلة؟ لو كان متنفلا لأتم هذه الصلاة. أمره فأقام الصلاة وصلى صلاة العشاء جمعا وإيش؟ وقصرا. جمع العشاء مع المغرب، وقصر العشاء من 4 ركعات إلى كم؟ إلى 2، ثم سلم، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام ونام. لماذا؟ لأنه كان منهكا متعبا من الفجر، وهو في مسير من منى إلى عرفة، ثم وقوف، وقبله صلاة، وقبلها خطبة، ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة، تعب فنام عليه الصلاة والسلام. واختلف الناس هل قام تلك الليلة أو لم يقمها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. إذن لم يترك صلاة ليله عليه الصلاة والسلام. وإنما وصف جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه ما رأى، لأنه لم يذكر أنه تنفل ركعتي الفجر، والرسول لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر، كما أنه لم يذكر صلاة الوتر ولم يذكرها جابر عنه. فعدم ذكر جابر لها لا يعني بذلك أنه لم يفعلها. ومنها القاعدة الأصولية أن عدم العلم ليس علم بالعدم، هذه قاعدة أصولية، وهي عند كثير من الناس لغز. القاعدة الأصولية أن عدم العلم ليس علما بالعدم. قال المحدثون: من حفظ حجة على من لم يحفظ. فإذا ذكر الراوي من الصحابة أمرا حفظه وزاد آخر أمرا لم يحفظه الأول، فإن هذا لا يكون نكارة ولا كذبا، ولكن من حفظ زاد على من لم يحفظ. والأصوليون يقولون إن عدم العلم ليس علم بالعدم. طلع الفجر ولم ينتظر عليه الصلاة والسلام بالمناسبة بقية الناس ليتتاموا، لأن الناس كانوا إيش؟ قليل، كانوا قليلين ولا كثيرون؟ كانوا كثير، لم ينتظرهم. وفيها سنة أن من قدم إلى مزدلفة فليبادر بالصلاة ويصلي بمن حضر. طلع الفجر الصادق وهو النور المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، نور ماذا؟ نور شعاع الشمس، نور الشمس إشراق وليس فجر، لا دخل عباس في دباس الذي طلع نور شعاع الشمس منعكسا على الأفق قبل طلوع الشمس، وهذا النور وهو الفجر الصادق حقيقته أنه انعكاس لشعاع الشمس في الأفق، وهو كل نور معترض من الشمال إلى الجنوب ليس بعده ظلمة. وخذوا قاعدة أن كل نور فجر إثره ظلمة فهذا فجر كاذب، والفجر منه فجر صادق وكاذب. الفجر الكاذب هو النور الكاشح في السماء الذي يتلوه ظلمة، أما النور إذا اعترض في جهة المشرق من شمال إلى جنوب ولم تصحبه ظلمة فهذا فجر، وسمي الفجر فجرا لانفجار النور، يبدأ شيئا قليلا إلى أن يستتم وينفجر. وليست الظلمة هنا ظلمة الأفق، فإنه إذا طلع نور الفجر صار في الأفق بين النور وبين الأرض ظلمة، تسمى هذه ظلمة الأفق، إذ لم ينعكس على هذا الأفق القريب إلى الأرض النور الذي في الشعاع المنعكس على الأجواء فوقه. طلع الفجر فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن في أول وقت طلوع الفجر. الليل في عهده عليه الصلاة والسلام كان قصيرا أو طويلا؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات، كان الوقت صيفا، الوقت كان صيفا، ولهذا حرت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم، حرت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوقت صيفا، والوقت صيف فالنهار فيه إيش؟ طويل، الله يرحم حالكم. الليل في الصيف طويل ولا قصير؟ تعبتم؟ أو اشتبكت الأسلاك بعضها ببعض؟ في الصيف الليل طويل. آخر كلام أنت، آخر كلام، الصيف الليل طويل ولا قصير؟ هذه الليلة لا تنام، الليلة هذه ممنوع أن تنام، ولهذا أنت مستعجل دائما، دائما السرعة ماشية. هذه الليلة لا تنام في الليل، وعد الليل هو طويل ولا قصير؟ في الصيف الليل قصير، ترى هذا يا أخواني من 3 سنوات معنا ودائما يستعجل، نضع عليه فرامل فحمات ومع ذلك يستعجل. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في أول وقتها، لماذا؟ مع أنه ثبت عنه أنه صلى الفجر في الأول وأنه أسفر فيها أي أخرها. صلى الفجر في أول وقتها لأنه مشغول بعد الفجر بعمل، مشغول بعد الفجر بوظيفة، مشغول بعد الفجر بماذا؟ بنسك. ما هو؟ يقول الهدي، يقول الآخر الرمي. خطأ، اسمعوا بماذا انشغل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الفجر في أول وقتها، أين صلاها؟ في موضعه الذي رقد فيه، في أول المزدلفة. فلما فرغ من صلاته ركب ناقته القصوى. أنا أقول يا حظ القصوى، ما شرفها الذي ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من بالحج من أوله إلى آخره. وهذه الناقة ناقة حمراء، والتي هاجر عليها ناقة بيضاء تسمى بالعظباء، اشتراها له من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ألا ما أشرف هاتين الناقتين، عظماء في هجرته وقصواء في حجته. ركب صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى، ثم أتى موضع الجبل التي تسميه العرب بجبل قزح في سفح جبل الميقدة، وهو جبل المشعر، فقال صلى الله عليه وسلم والناس يسمعونه: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وارفعوا عن بطن محسر. ما محسر؟ وادي صغير، مجرى ماء صغير يفصل بين مشعر المزدلفة ومشعر منى، هذا وادي محسر. كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: وقفت ها هنا فقفوا في رحالكم، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة في عرفة يا أخي. وقف عليه الصلاة والسلام، كيف وقف؟ وقف مستقبل القبلة على راحلته، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كما يقول ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين مستقبل القبلة، فحمد الله ووحده وكبره ودعاه. حمد الله، الحمد لله، وحده لا إله إلا الله، سبحه سبحان الله، كبره الله أكبر، ودعاه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير أفضل الدعاء، أحب الكلام إلى الله، قال أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رافعا يديه يذكر الله ويدعوه، يبتهل إليه، يتضرع إليه رافعا له أكف الضراعة، يسأله، يستغيث به، منكسرا منطرحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. مدة وقوفه ودعائه قليل أو كثير؟ كثير، حتى أسفر جدا، أسفر النور جدا، لكن لم تطلع الشمس. إذن مقام دعائه مقام طويل. سؤال: كم هي مقامات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة في الحج؟ افهموا السؤال، كم؟ وهذه كم إيش؟ الاستفهامية، يعني كم عدد مقامات دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحج؟ كم هي؟ خمسة ولا ستة؟ يقول أخونا خمسة، ويقول الآخر ستة. نعدها: وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا في سعيه، كم وقف على الصفا من مرة؟ أربع مرات وقف على الصفا يدعو دعاء طويلا أربع مرات، هذا الموقف الأول. وقف على المروة يدعو دعاء طويلا ثلاث مرات، صح يا أخواني؟ طيب، كم الآن الموقفان؟ موقفين. وقف يدعو طويلا في عرفة، وهو أطول مواقف دعائه، من حين ما وصلها بعدما صلى الظهر والعصر في بطن محسر في بطن عرنة إلى أن غربت الشمس، هذا الموقف الثالث، وهو أطول مواقف دعائه عليه الصلاة والسلام. الموقف الرابع عند المشعر الحرام، موضع الجبل الذي بني فيه المسجد الآن، مسجد المشعر الحرام بالمزدلفة، وقف يدعو مستقبل القبلة دعاء طويلا حتى أسفر جدا. كم هذه؟ أربعة. الموقف الخامس لما رمى جمرة الصغرى، الجمرة الأولى، الجمرة الدنيا يوم 11 و12 و13، فإنه لما رماها أخذ ذات اليمين، تقدم فأخذ ذات اليمين، فصارت الجمرة خلف كتفه الأيسر، فاستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحسبون المدد بالقرآن، لأن القوم أهل القرآن. البقرة كم تحتاج؟ أطول سور القرآن إيش؟ البقرة، جزواني ونصف تقريبا، تأخذ مدة نحو من الساعة. الموقف السادس ولا الخامس؟ السادس لما رمى الجمرة الوسطى في يوم 11 11، في اليوم 12، في اليوم 13، وقف يدعو بعدها، لكن تقدم بعدما رماها فأخذ ذات الشمال وترك طريق الناس، لم يقف أمامهم يدعو كما يفعله بعض الناس، يقف يصلي أمام الحجاج، أمام الطائفين، يدعو أمام الطائفين، نفسي نفسي، ما همه إلا نفسه. لماذا؟ لأنه أناني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، أخذ ذات الشمال وصارت الجمرة خلف كتفه الأيمن ورفع يديه يدعو. هذه ست مقامات دعا فيها نبيكم عليه الصلاة والسلام واقفا دعاء طويلا، ودعا في غيرها، رمي الجمار ذكر لله، الطواف ذكر ودعاء، السعي ذكر ودعاء. واضح يا أخواني؟ إذن وقف يدعو حتى أسفر جدا، فلما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس حرك، مشى ومشى الناس معه. إلى أين يريد؟ يريد المدينة، صح؟ ها؟ يريد الرباط، ها؟ يريد صنعاء اليمن، يريد منى. حرك عليه الصلاة والسلام يريد منى. لماذا لم ينتظر حتى تطلع الشمس ليخالف حج المشركين؟ فإن المشركين ما كانوا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس. الشمس من أي جهة تطلع؟ من الشرق، وشرق المزدلفة جبل عظيم من جبال تهامة، يسمى بجبل ثبير، يسمى إيش؟ بثبير. وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خالفهم صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا في عرفة يدعو، ولما كان واقفا في المزدلفة يدعو، ولما وقف على الصفا والمروة يدعو، هل كان يلبي؟ أعيد السؤال مرة أخرى. لما وقف في عرفة ووقف في المزدلفة وعلى الصفا والمروة، هل كان يلبي؟ لم يكن يلبي، لم يكن يلبي، مع أن التلبية ذكر، لكنه ذكر ليس هذا محله، إنما وحد الله وحمده ودعاه. وهنا يأتي السؤال، متى يستحب للمحرم أن يدعو؟ صعب السؤال هذا؟ يستحب للمسلم أن يدعو في كل وقت، خصوصا هذه الستة. سؤال آخر، متى يستحب للحاج أن يلبي؟ أعيد السؤال، متى يستحب للحاج أن يلبي؟ نعم لا،
لا من حال إلى حال، من اليقظة إلى النوم هذه حال إلى حال، من الجلوس للوقوف إذن الجواب خطأ لأنه جواب ناقص. أحسنت. يستحب للحاج أن يلبي عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، ذلك ومن يعظم شعائر الله. انتقل من مشعر إحرامه من الميقات، لا يزال يلبي إلى أن يصل إلى الكعبة، ما زال صلى الله عليه وسلم يلبي من المدينة إلى أن وصل إلى الكعبة. لما بقي في مكة 5 أيام كان يلبي؟ لا. فلما خرج من مكة إلى منى لبى، انتقل من مشعر إلى مشعر آخر، بقي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام وصلى الفجر، هل كان يلبي؟ لم يحفظ ذلك الصحابة. فلما خرج من منى إلى عرفة لبى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. بقي في عرفة، هل لبى؟ لم يحفظ ذلك عنه. فلما خرج ودفع من عرفة، نفر من عرفة إلى منى إلى مزدلفة لبى. في بقائه في المزدلفة لم يلبي، في دعائه بعد الفجر لم يلبي، فلما حرك من المزدلفة إلى منى لبى. إذن تلبيته لما انتقل من ماذا إلى ماذا؟ من مشعر إلى مشعر. متى قطع صلى الله عليه وسلم التلبية؟ هل قطعها لما نزع ملابس الإحرام؟ لا، قطعها لما بدأ برمي جمرة العقبة، انتقل من نوع ذكر إلى نوع ذكر آخر، من التلبية إلى ماذا؟ إلى التكبير صلى الله عليه وسلم. دفع من المزدلفة، من أردف وراءه على ناقته؟ الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وكان من أجمل شباب قريش وجها، من أجملهم صورة، وهو شاب ناهز 20 من عمره. الفضل أكبر من العباس وأكبر من قثم أو قثم. أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وحرك وقد أسفر جدا، ولما تطلع الشمس بعد مضى، فمرت نسوة يجرين يركضن وهذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا، فانفثت إحداهن أي انفردت وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شابة، فجعلت تنظر للفضل، وجعل الفضل ينظر إليها. لماذا؟ لما شاب وشابة والعنفوان على أشده، أين كان الفضل؟ كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام أي وراءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل وصرفه إلى الجهة الأخرى. إنكار بالفعل، تعليم بالفعل، لأن المرأة لها سؤال ولها حاجة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل عنها، تنظر إليه لأنه جميل حسن الصورة رضي الله عنهم. فقالت المرأة وهي من خثعم، وخثعم بالمناسبة من أجمل العرب،
فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. ما فريضة الله؟ الحج. أدركته يعني أدركه زمن فرضها وزمن وجوبها، زمن فرضها وزمن وجوبها. إن فريضة الله أدركت أبي، ما حاله؟ شيخ كبير، أي طاعن في سنه، وهو عاجز عجزا بدنيا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. لماذا؟ لكبره. أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. وفيها من الفقه العظيم: أولا، جواز الحج عن العاجز عجزا بدنيا، فهذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يستوي على الراحلة عاجز، عاجز ببدنه، وإن لم يكن عاجز بماله، فيحج عنه إذا كان الحج واجبا عليه. وألحق العلماء به حج النافلة عن العاجز عجزا بدنيا. أما من كان قادرا ببدنه فلا يحج عنه. المسألة الثانية أنه قال: حجي عن أبيك. أي حجة؟ تلك الحجة أو غيرها؟ غيرها، لأن الحجة هذه بدأ بها، بدأت بها لنفسها. وحجي عن أبيك يعني في المستقبل. وفيها دليل على أن الحاج والمعتمر لا يؤدي حجا عن غيره أو عمرة عن غيره حتى يؤدي النسك عن نفسه حجا أو عمرة. وقد جاء هذا صريحا فيما رواه بعض أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا عند الميقات، ميقات ذي الحليفة، يلبي: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفيها أيضا أن هذه المرأة لم تكن كاشفة وجهها، فإني تتبعت رواية الحديث في الصحيحين في ألفاظها، وقد رواها البخاري رحمه الله من أكثر من 9 روايات، وليس فيها أن المرأة كانت كاشفة وجهها. غاية ما في الروايات وأصرحها أنها كانت امرأة وضيئة، والوضاءة ماذا؟ بياض وجمال، والبياض يرى حتى من وراء الحجاب، من أطرافها، من رقة الحجاب على وجهها، فليس فيها أنها كانت كاشفة الوجه، ليستدل بها من يستدل على جواز كشف المرأة وجهها. وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأن الفضل ليس صاحب السؤال، ولئلا تنفتن به هذه السائلة لكونها شابة يافعة. اللهم صل وسلم على محمد. مضى يمشي حتى أتى وادي محسر، ووادي محسر ليس هو الوادي الذي حصرت فيه الفيل عن دخول مكة كما يقوله بعض الناس، وإنما كبير الفيلة وقف وانحسر في المغمس شرقي عرفات، وعليهم أنزل الله الطير الأبابيل بما ترميهم به من الحجارة من سجيل، وكانوا إذا أقاموا الفيل لجميع الجهات قام إلا إلى جهة مكة. وادي محسر مجرى مائي صغير مقداره حذوة الحصاة إذا حذفتها، نحو من 50 إلى 60 إلى 70 متر، حرك فيه عليه الصلاة والسلام مسرعا. وهذا الوادي، وادي محسر، هو الفاصل بين مشعري المزدلفة ومشعري منى. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام إلى منى من طريق المأزمين، أي بين جبلين، وقد مضى إلى عرفة من طريق ضب، فأخذ العلماء من ذلك أنه يستحب إن استطاع وقدر أن يذهب إلى عرفة من طريق ويرجع من طريق آخر. طريق المأزمين هو الذي سمي الآن بطريق سوق العرب، حتى أتى عليه الصلاة والسلام منى من أسفلها، من جنوبها إلى شمالها، لأن جمرة العقبة هي حد منى من جهة مكة، وسنته فيها نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم، حيث انتهى الكلام على ما يتعلق بالمزدلفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء وحسن التأسي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل سنته ومن أهل دينه. اللهم علمنا من علمه وانفعنا بسنته وهديه. اللهم اجعله شفيعنا. اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه، ممن يحشر في لوائه. اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، لنا ولكم ولوالدينا ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: لماذا الطيور لا تطير فوق الكعبة؟ وما أدراك أنها لا تطير فوق الكعبة؟ انظرها في الليل والنهار تراها تطير فوق الكعبة، ولا تجعل للكعبة شيئا ليس فيها يا أخي، فإن الغلو أخو النقصان. لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والله أعلم. سائل يقول: صليت العصر قبل المغرب بعشر دقائق، هل صلاتي في وقتها؟ صلاتك في وقت الضرورة، أي في الوقت الذي لا بد أن تصلي فيه العصر، ولا يجوز أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى وقت الضرورة، ووقت الضرورة من احمرار قرص الشمس حتى تراه بعينك، قبل الاحمرار لا تستطيع أن تراه بعينك لهالته وإشعاعه، من احمرار القرص إلى أن يغيب ويسقط بالأفق، فإن أخرتها لعذر فلا شيء عليك، وإن كان لغير عذر فأنت آثم. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: يستأخر وينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قام فنقر أربع ركعات، والله أعلم. سائل يقول: انتشر في بلدنا نزع الحجاب، وزوجتي قد أصابها ذلك الأمر وتريد حلق الحجاب، وحياتي معها معلقة من شهور على هذا الأمر، علما بأنها في حالة نفسية سيئة، هل يجوز أن تستمر الحياة دون حجاب الزوجة وعندي منها 3 أطفال أصغرهم عمره عام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اصبر على هذه الزوجة، لا سيما وقد اشتهرت هذه المصيبة في بلدكم، وأفتى بها من أفتى من علماء بلدكم وغيرهم. اصبر عليها وانصحها بلين وبرفق. لماذا إذا أردت منها حاجتك ما زلت تحاول معها حتى تحصل منها حاجتك؟ حاول معها في الحجاب كما تحاول معها في قضاء الوطر والفراش، واصبر عليها، إن استجابت فالحمد لله وهذا فضل الله، إن أبت فإثمها عليها، وما عليك إلا الصبر رضاء بالمفسدة الدنيا درءا للمفسدة العظمى في تشرد هذه الأسرة وضياع الأولاد. هذا واحد. وادعو الله لها وحاول معها بالتي هي أحسن، لا تحاول معها بالجدال. قال ابن عسيمين، قال ابن باز، قال فلان، لا، التي هي أحسن. والمرأة تأخذ منها مرادك باللين وبالذكاء، بالعناد هي أعند منك، إنما بالتي هي أحسن وباللين. كما تستطيع أن تأخذ منها حاجتك في قضاء وطرك، كذلك في أمر طاعة ربها، والله أعلم. لو تعطينا أمثلة على قاعدة إن عدم العلم ليس علما بالعدم، أعطيتك أعظم مثال فيما حفظه الصحابة ولم يحفظه غيرهم. هذا كثير، يروي الصحابة أشياء ولا يرويها غيرهم. ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر خفيت عليه سنن، فكان رضي الله عنه تخفى عليه سنة اتباع الجنائز، فسمع الحديث فشكك فيه، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها وهو ينتظر في المسجد، فجاءه الخبر بأن اتباع الجنائز فيه قيراط والصلاة فيه قيراط آخر، فرمى بالحصباء في يده وقال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. إذن يخفى على أحدهم ما يعلمه غيرهم، لكن لا يمكن أن يخفى العلم عن مجموعهم، لأن مجموعهم نقلة لنا للقرآن وللحديث. الآيات خفي بعضها على بعض الصحابة، أليس كذلك؟ خفيت القراءة على بعض الصحابة وتخاصموا، وصوب النبي هذا وهذا لما سمع قراءة هذا وهذا صلى الله عليه وسلم. وبقية الأمثلة تراجع كتب الأصول وتحصلها إن شاء الله. يقول: من لبس البنطال أحيانا أجد في نفسي منه شيء، فأنا ألبس الجنز الفضفاض، فهل يكون هذا من الشعيرة أو من الشهرة؟ لا، إذا لبس الإنسان بنطالا ولم يكن هذا البنطال ضيقا يصف تقاطيع جسمه في فخذيه وعجيزته وفرجه، فهذا جائز، كما تلبسون السراويل. الممنوع أن يلبس لباسا ضيقا يحدد عورته وتقاطيعها، والله أعلم. هل أكف البنطال إلى فوق الكعب؟ نعم، البنطال كالسروال كالإزار كالثوب، لا يجوز أن يرتخي عن الكعبين في حق الرجال. أما المرأة فيجوز لها أن ترخي ثوبها إلى كم؟ إلى شبر، ولها إلى ذراع، ولا يجوز أن تطيل أكثر من ذلك. كأني قرأت عن كف الملابس في الصلاة أنه حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، أي لأجل الصلاة، أن يجعل لصلاته هيئة في لباسه محددة، يشمر ثوبه من أسفل أو يشمر ساعديه لأجل الصلاة. لا، تصلي على حالك، ليس لي لللباس في هيئة الصلاة هيئة مستقلة، والله أعلم. كم المسافة التي يجوز للمسلم أن يمر بها بين يدي المصلي؟ أحسنت، سؤال طيب. المسافة التي يجوز أن يمر بها الإنسان بين المصلي هو ما بعد سترته، فإن كان لا يصلي إلى سترة كأكثر الناس، أو صلى إلى ظهر من أمامه ثم قام، فالمسافة 3 أذرع، متر ونصف، بعدها ليست لهذا المصلي حرمة، والله أعلم. امرأة انتهت من أعمال العمرة على 10:00 صباحا وقصرت من شعرها قبل المغرب، فهل فعلها جائز؟ إذا قصرت قبل المغرب وهي ما زالت باقية على إحرامها ففعلها جائز، أما إن فكت إحرامها بأن لبست قفازين أو تنقبت ففعلها غير جائز، لأنها لم تتحلل بعد من إحرام عمرتها، والله أعلم. ورد في أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الناس كانوا يمرون بين يديه وهو يصلي في الحرم، فهل هذا صحيح؟ هذا يروى عن عبد الله بن الزبير كما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، ولا أستحضر الآن صحته من عدم صحته، وهذا محتمل، هل كانوا يمرون بعد سترته أو دون ذلك؟ وهذا حجة من قال إن شدة الزحام في الحرمين لها خصوصية، والله أعلم. ما هي السنة في وضع النعال عند الصلاة؟ ليس هناك سنة في وضع النعال، إنما السؤال الذي يليق هل من السنة أن نصلي في نعالنا؟ الجواب نعم، من السنة أن تصلي أحيانا في نعلك وأحيانا محتفيا أي بغير نعل، بشرط ألا يكون صلاتك على فراش وعلى سجاد يتضرر بالنعال، فإن بعض الشباب وبعض الطلبة عنده حرص على السنة لكن عنده ضعف في الفقه، فيدخل بحذائه الوسخ إلى السجاد والفرش في المصلى في المسجد يصلي فيه ويقول هذه السنة، فنقول أخطأت أستك الحفرة، ليست هذه السنة، أنت أخطأت، صلى النبي بنعاله أين؟ في على الأرض، في أرض حصبة، ما صلاها في فراش غالي، لأن صلاتك بنعالك على الفراش إتلاف له وتوسيخ له، وليست هذه السنة، وفاتك عن السنة فهمها وفقهها والعلم بها. أنت كمن حفظ آية وظن أنه عالم، كمن حفظ حديثا وظن أنه فقيه، لا، الحفظ شيء والفقه شيء أعظم، رب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل فقه وهو ليس بفقيه، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته التي خطبها يوم عيد النحر. إذن السنة أن تصلي أحيانا في نعلك، في البر، في الطريق، في مكان لا يتأثر من صلاتك فيه، وأحيانا تصلي محتفيا. وفي يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام فصلى في مسجده وكان مفروشا بالحصباء، حصباء وادي العقيق، فصلى ركعتين بحذائه، في أثناء الصلاة نزع حذاءه فنحاهما جانبا، فلما رآه الصحابة فعلوا فعله تأسيا به، فلما سلم وانصرف من صلاته قال ما لكم نزعتم أحذيتكم؟ قالوا رأيناك فعلت ذلك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أتاني آنفا أي في صلاتي وأخبرني أن فيهما أذى أي نجاسة فنزعهما، ولم يعد الصلاة من أولها لأنه لم يعلم بها إلا في أثناء صلاته، والله أعلم. يقول ذكرت أن العبادة إذا طرأ عليها الرياء فهي باطلة، فهل تشرع إعادتها كالصلاة مثلا؟ أنت أخذت الكلام من آخره وتركت أوله وأوسطه، فما حيلتي معك؟ يا رعاك الله، إذا طرأ الرياء على العبادة فالمشروع أن يجاهد نفسه في هذا الرياء، في دفعه، في تركه، في عدم الاسترسال معه، فإن غلب عليه فقد بطلت العبادة. نطبقها بماذا؟ مثالا بالصلاة، قام يصلي صلاة الظهر لله، خرج من بيته متوضئا قاصدا المسجد ليصلي لله، كبر لله الركعة الأولى الثانية الثالثة، سمع في الثالثة من يمدح صلاته، فحصل في قلبه التفات إلى هذا المادح فزين صلاته، أو رأى من أصحابه وإخوانه وزملائه طلبة علم فجعل صلاته على السنة. تبسم بعض الإخوان، يبدو أننا لمسنا العكرة، جعل صلاته على السنة لئلا يعيبه إخوانه أو ينقدوه أو ينقصوه، هذا رياء. فهنا مأمور أن يدافعه، ألا يسترسل معه، أن يتركه، فإن دافعه وأتم صلاته فهي صحيحة. إن استرسل مع الرياء فقد وقع في الرياء، فبطلت هذه العبادة بذاتها لا جميع عباداته وصلواته، فيعيدها. وضح الجواب يا أخي؟ إذن لا تأخذ الكلام، تترك أوله وتأخذ آخره، والله أعلم. امرأة توفي عنها زوجها وكان قد انتقل في مرض موته إلى بيت والده فتوفي فيه، فأين تحد المرأة على زوجها علما بأن لها أولاد؟ يجوز لها أن ترجع إلى بيت زوجها فتحد فيه 14 وعشرا، ويجوز أن تكمل العدة في بيت أبيه إن كان يسعهم، ويجوز أن ترجع إلى أهلها في بلدها وعند بيت أبيها في بيت أبيها وتكمل عدتها، تفعل ما هو أرفق بها وبأولادها، والله أعلم. كتبت هذا السؤال بالأمس وجئت اليوم متأخرا، لا أدري الجواب ما هو. والسؤال: ما رأيك أن نؤخر سؤالك ونرحله إلى يوم غد حتى تأتي يوم غد؟ ها؟ نجاوبه: أبشروا وقروا بهذا عينا. السؤال: أن مجموعة من النساء مررن بين يدي وأنا أصلي الفريضة، فهل بطلت صلاتي أم هي صحيحة؟ إذا مر النساء بينك وبين سترتك فأعد صلاتك، وإذا مر هؤلاء النساء ولو كنا متحجبات من وراء السترة فلا تعد صلاتك، وإذا كنت لا تصلي إلى سترة ومر النساء من أمام الكعبة فلا تعد صلاتك، لا تعد صلاتك، لأن حرمتك إلى متر ونصف من موضع وقوفك، 3 أذرع، والله أعلم. كيف نقضي الصلاة على الميت؟ من حضر الصلاة على الميت وقد فاته مثلا تكبيرتان، يكبر مع الإمام، هي للإمام التكبيرة إيش؟ الثالثة ولك الأولى، فتقرأ فيها بالفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة صل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم الإمام كبر الثالثة وادع دعاء خفيفا للميت، ثم كبر الرابعة وسلم، كما تقضي صلاتك التي تفوتك مع الإمام، والله أعلم. بعض طلبة العلم يغتاب بعض العلماء أو بعض طلاب العلم بقصد النصح والتحذير والبيان، هذا ليس بنصح ولا بيان، هذه غيبة وسب ونقد. إن كان عندك علم ومن أهل العلم أو من طلابه فاذهب مباشرة واتصل بهذا العالم أو طالب العلم وانصحه إن كنت صادقا في نصحه، وبين له غلطه إن كنت عارفا غلطه، أما أن تغتابه وتسبه وتجرحه فليس هذا من النصح، ليس هذا من النصح، لا لأخيك المسلم وهو العالم أو طالب العلم ولا للمسلمين، وإنما هذه من فشايتي ونشري قالة السوء بين المسلمين. أما إذا كان هذا العالم أخطأ خطأ بينا فبيان خطأه ليس من الغيبة، وبيان من حرف فيه وجانب الصواب فيه في كلامه في فتواه ليس من الغيبة، بل هذا من النصح لله والنصح لكتابه والنصح لرسوله والنصح للمسلمين، لكن لا يقوم بهذا إلا العلماء. فاعرف يا أخي قدرك واعرف نفسك، ولا تتطاول على أهل العلم فتجعل نفسك محل العلماء. ورحم الله امرأ عرف قدر من؟ قدر نفسه. إذن الذي يبين أخطاء الناس وأخطاء المفتين وأخطاء طلاب العلم والعلماء هم العلماء. إن أردت أن تتصدر لهذا الأمر فعلى الرحب والسعة، واطلب العلم وتعلم حتى تكون من العلماء وتتولى هذه المهمة. أما أن يتسور المبتدئون من الطلبة والصغار من المتعلمين على أكتاف العلماء بدعوى النصح للدين، فأنت غششت نفسك قبل أن تنصح لدين الله عز وجل. وهذه من بلايا الزمان، زمان كأهله وأهله كما ترى، والله أعلم. سائل يقول: هل التضييق على الناس بالترخيص وأفعال وقانون في الحج، ليس هذا من التضييق على الناس يا أخي؟ هذا من سوء ظنك بمن؟ بولاة الأمر. سوء ظنك بالعلماء، لأن العلماء في هيئة كبار العلماء أقروا هذا الفعل. وسوء ظنك بإخوانك، المشاعر لا تتسع للجميع. حج حجا صحيحا وعلى الرحب والسعة. أما أن تسن على الناس قانونا يخالف دين الله، هذا التضييق على الناس. أن تقول: ما يقام حد السرقة، إنما نجلده ونسجنه ونحمم وجهه ونغرمه، هذا هو التضييق على الناس وتضييع حدود الله. الزاني يكفي سجنه، هذا تضييق على الناس وتضييع لحدود الله. ما لك رضيت بتضييع الحدود وأنفت من شأن التصريح في الحج؟ تلك إذن قسمة إيش؟ ضيزة، أي ظالمة. أنت عينك عوراء، سكت عن ما فيه تضييق وظلم وتضييع لحدود الله، وفتحت مقلك عما تظنه تضييع للحدود وتضييق للناس. وما حيلتي بك إن كنت أعور؟ لا ترى إلا بعين عوراء. الله يشفيك، الله يعافيك، الله يمن عليك بالفهم والفقه في دينه، والله أعلم. سائل يقول: كيف هي القراءة خلف الإمام، وما هي الطريقة الصحيحة؟ الإمام إذا كان يصلي الصلاة السرية فلك أن تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. أما إذا كان الإمام يقرأ الصلاة الجهرية فإنك مأمور أن تنصت وتستمع لقراءته. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ الإمام أنصت، ولا يجوز لك أن تقرأ خلف الإمام في الجهرية إلا الفاتحة فقط. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة جهرية، فلما انصرف من صلاته قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، تنازعوني قراءتي. يسمع أصواتهم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فلم يجز لهم أن يقرأوا خلفه إلا مدى أم الكتاب. ما أم الكتاب؟ الفاتحة. متى يقرأها؟ يقرأها في سكتات الإمام. يجوز يقرأها قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة، ويجوز أن يقرأها في حال سكوته بين الآي: الحمد لله رب العالمين، وسكت تقول الحمد لله رب العالمين. ويجوز أن تقرأها بعد فراغ الإمام من قراءته. أعطاك فرصة أو لم يعطك فرصة، تقرأ الفاتحة في صلاتك الجهرية نفلا أو فرضا. فرضا مثل إيش؟ الفجر والمغرب والعصر والعشاء. نفلا كصلاة التراويح وصلاة الكسوف والتهجد، وفرضا كالجمعة. هذا السؤال ونختم به: ما حكم التصوير بالجوال داخل الحرم؟ فيها تفصيل. إن كان يصور الدرس العلمي لينقله يستفيد منه هو ومن وراءه بالواتس والجروبات فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا هو آخر اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن يموت، التصوير بالفيديو بالديجيتال بالجوال لمجالس العلم، يصور جريمة، تصوير في الحرم الآن للمراقبة للمفسدين، يؤخذ على أيديهم، ما التصوير مشروع، أو يصور نفسه وهو يطوف، أو وهو يصلي، أو وهو رافع يديه عند باب الكعبة أو عند باب المسجد، أو وهو يقرأ القرآن، أو وهو مضطبع في إحرامه، أو يصور نفسه في عرفة أو عند رمي الجمار، فهذا التصوير حرام وهو من وسائل الرياء. لماذا صور؟ ليرسله إلى قومه، ترى أنا في مكة أحج وأصلي في مكة، لمن عملك؟ لله أو للناس؟ فالتصوير عندئذ صار من الوسائل، قد يكون معه الرياء وقد يتخلف عنه، منهم من ليس قصده الرياء، قصده الذكرى، هذا حرام، هذا حرام. الآن ذكرى السنة الثانية، المرة الثانية ليس ذكرى وإنما رياء، وهذه من حبائل الشيطان ومكائده ودواخله على النفوس وهم لا يشعرون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.